بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط التاسع من شرح كتاب التوحيد.
كما قال عز وجل: وكان حقا على المؤمنين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وهذا الوعد لا يقدع فيه ما قد يقع من هزيمة في بعض الأحيان من قتل بعض المؤمنين ليتخذ منهم شهادة سبحانه وتعالى، وفيما حكم في قلوب المؤمنين. هذا من حكمته سبحانه ومن فضله على أوليائه أن يوحظهم ويعدهم إعدادا أكمل ويتخذ منهم شهداء ويرفع درجاته في الآخرة، إلى غير هذا من حكمته سبحانه وتعالى. ولأن الناس لو نصبوا دائما ولا يصيبهم شيء من الخلل لربما ابتلوا بالعجب والكبرياء وعدم الضروع بالله وعدم الاعتراف بتقديرهم ونصرهم، وربما ظنوا أنها الذي حيلتهم وقوتهم وأحمالهم. إذا ابتلاهم الله بهذه الأشياء انكسرت نفوسهم وعرفوا عيوبهم وضرعوا إلى الله وانقادوا لأمره وتباعدوا عن أسباب غضب سبحانه وتعالى. والواجب على المؤمن أن يفتش عن نفسه وأن ينظر ويحاسبه لعله يسلم من هذا البلاء. ولهذا قال المؤلف: وفتش نفسك لن تخاف، فإن تنجو منها تنجو من بعظيمة، وإلا فإني لا أخالك لا أظنك ناجيا. وفتش نفسه وجد عندها عيوبا كثيرة، وجد عندها شرابا على القدر، ووجد عندها عذبا في نفسها وفي أعمالها إلا من عصم ربه. فعلى المؤمن أن يفتش نفسه ويجاهدها لعله يسلم من هذا البلاء الذي وقع فيه المنافقون ووقع فيه ضعفاء الإيمان ووقع فيه الكافرون، وأن يؤمن جازما أن ربه حكيم عليم، وأن ما يقضيه عن حكمة بالغة وعن قدر سابق، وله فيه الحكمة البالغة والأسرار العظيمة من تهيئة عباد المؤمنين لما هو أفضل، ومن رفع درجاتهم واتخاذ شهداء منهم، ومن تكفير سيئاتهم، ومن تنبيههم على أخطائهم حتى يستعدوا وحتى يتوبوا، إلى غير هذا من الحكم والأسرار.
باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم. فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
الباب فيما يتعلق بالقدر. لما كان الإيمان بالقدر من أصول الإيمان، وضع المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن ذلك مما يحصل به التوحيد وينتهي به الكفر. ولهذا قال: باب ما جاء في منكر القدر، من الوعيد الشديد والتحذير الأكيد من إنكاره والتحذير به. فكان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم قد آمنوا بالقدر وسلموا لله أمره، ثم نبغى تابعة بعد ذلك في آخر عهد الصحابة وبعد ذلك فأنكروا القدر، وقال لهم رؤوس وزعموا أن في إثبات القدر خلافا للعدل، وكيف يقدر تقدر الأمور ثم يعاقب العاصي والكافر على ما فعل جهلا منه وضلالا والتباسا للأمر عليه. أما أهل الحق من أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم فقد آمنوا بالقدر وصدقوه وأن الله قدر المقادير وكتبها سبحانه، فلا يقع في ملكه ما لا يريد، بل قدر كل شيء وأحصى كل شيء وهو العالم بكل شيء. وكان الإمام الشافعي رحمه الله محمد بن زيد الشافعي رحمه الله يقول في شأن القدرية: ناظرهم بالعلم، فإذا قبلوا به تصيبوا وإن أنكروه كفروا. والمعنى يقول لا غير أو يعلم الأشياء قبل وجودها، فإذا قالوا نعم يعلمها قبل وجودها فهذا هو القدر، هذا هو القدر أنه يعني علم الأشياء وكتب عنده ويعلمها قبل أن تقع، يعلم من يكفر ومن يعصي ومن يؤمن، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فإن أنكروا وقالوا لا يعلم كفر، لأنه يعني في هذه الحالة هتك الله إلى الجهل، والله يقول: إن الله بكل شيء عليم. إذا علموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه، ثم نسل ربه إلى الجهل وأنه لا يعلم الأشياء، فقد طعن في غاية طعن وتنقص غاية التنقص فيكون كافرا. ولهذا ذهب جمع رحمه من العلم من أهل السنة والجماعة إلى كفر القدرية، وأن الكفار بأنهم كذبوا بقدر الله وأنكروا علمه بالحقيقة. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر لما سأله جبرائيل عن الإيمان قال: أنتم من عند الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. وقد دل على كتاب الله حيث قال سبحانه وتعالى: من أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأه إن ذلك على الله يسير. قال سبحانه: أنت تعلم أن الله يسير إن ذلك الكتاب إن ذلك على الله يسير. وهو سبحانه وتعالى بين كل شيء وقدر كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، يعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقد دل كتاب الله على سبق علمه بالأشياء، وهذا هو التقدير وهذا هو القدر، ودلت السنة على ذلك. فمن أنكر ذلك وزعم أنه لا قدر هو كافر مكذب لهذه النصوص معتد بحدود الله ناسب لربه الى جهل وعدم العلم. ولهذا قال ابن عمر لما بلغوه انزل قيصرا فقل لهم ان ابن عمر بريء منكم ولست مني ولست منكم. فقال لهم فقال مساحون رياض ما قبله الله منه حتى يوم القدر. وهكذا قال خير بن ثابت وابي بن كعب وخليفه بن الايمان وعبد الله بن مسعود. وهكذا قال اهل السنه والجماعه. فالواجب على اهل الايمان على كل مسلم وعلى كل مكلف يدخل في الاسلام ان يؤمن بالقلب ويصدق بعلم الله بالاشياء. والايمان بالقدر يشمل امورا اربعه: يشمل علم الله بالاشياء وكتابته لها وانه خالق كل شيء ومقدر كل شيء ومقدر كل شيء وان ما شاء كان وما لم يشاء سبحانه وتعالى. فجميع المخلوقات والذي خلقها سبحانه وتعالى مشيئته جل وعلا وحكمته سبحانه وتعالى وقدرته العظيم. فلا بد من هذه الامور الاربعه: الايمان بعلم الله وانه علم كل شيء وانه كتب كل شيء وانه خالق لكل شيء وان ما شاء كان وما لم يشاء كان. هذه مراتب القدر الاربعه. من امن بها فقد امن بالقدر ومن كذب بشيء منها فقد كذب بشيء من القدر. وهكذا حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه حين قال لي ابن بني انك لن تجد طعم الايمان يعني راحة الإيمان وطمأنينة وذوقة إلا في الإيمان القدر، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك في نفسك. يعني يعمل بهذا استراح قلبه اطمأن وأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له ويعمل ما كتب الله له ويأخذ بأسباب وهو مطمئن القلب لن يصيبه إلا ما كتب الله له. فلا يلقي بنفسه التعلقة ولا يتعدى حدود ربه، فليأخذ بالأسباب ويعمل بالأسباب ويتقي أسباب الشر ويعلم انه لن يصيبه الا ما كتب الله له. وبين له عباده انه مات على هذا ليس منه وانه من وقع ليس منه مات على فرنجه وكان احرقه الله بالنار. فلا بد من الايمان يعني تعلم ان من اقرب من الزوجه ثم اقرب من الزوجه. هذا تفسير القدر من باب تفسير الشيء بعض معناه. فانك اذا امنت بانه يصيبك الا ما كتب الله لك فقد عرفت ان الله قدر الاشياء ومضى بها علمه سبحانه وتعالى. وهكذا سأل بن الديلمي وعبد الله بن الديلمي بن فروز الديلمي تابعين معروف يمين سأل زيد بن ثابت وابي بن كعب وخليفة بن الإمام وابن مسعود عن ذلك فأخبروه أنه ليس من القدر وأنه لو أنفق منه أخذ ذهبا ما قبله الله من حتى يملك وأنه لا بد من الإيمان بالقدر وإلا فإن أعماله حاضر. وهذا يدل على أنهم اعتقدوا وأرادوا أنه يكفر بذلك لأنه قال ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كان يبغي. فإن الذي لا تقبل أعماله ولا تقبل نفقاته هو كافر الذي لا لم يتحقق فيه الإيمان. ومن أنكر القدر فقد أخل بشيء من الإيمان وركن من أركان الإيمان. فحينئذ لا تقبل أعماله ولا تقبل نفقاته حتى يؤمن بالقدر ويعلم أن ما أصاب من كل إصابة وما أصاب من كل شيء. هذا هو الواجب على المسلمين جميعا أن يؤمنوا بأن الله علم الأشياء وأحصاها قبل أن تكون وكتبها وانه هو الخلاق العليم الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى وان ما شاء كان وما لم يشاء يكن كما قال تعالى ان الانسان لم يستقيم وما تشاءون الا ان شاء الله رب العالمين. قال وشاء ربكم ما فعلوا فالله ما اقتتلوا هو سبحانه ذلك لكل شيء والقادر على كل شيء والخالق لكل شيء ومدبر كل شيء سبحانه وتعالى. فالعبد يؤمن بذلك ويصدق بذلك. فصح رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عوف عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم ان الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق سنة 50,000 وعرفه أعلم. فالأمر قد أحكم ومضى به علم الله وكتابته سبحانه وتعالى وهو الخلاق مدبر الأمور خالق الأشياء يصرفها كما يشاء على ما قدرها عليه سبحانه وتعالى. وقدر خلق كل شيء فقدره تقديره إن كل شيء خلق له بقدره. وإن كان عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر المعلوم فكل شيء قدره وأحصاه وكتبه وعلمه. فلا يخلو عن ملكه ما لا يريد ولا يقع في ملكه ما لا يريد فكل شيء تحت تصرفه وتدبيره ومشيئته سبحانه وتعالى. فما جاء الله كان وما لم يكن يكن. وهذا هو عقل اهل السنه والجماعه. من استقام عليه فقد استقام على الحق ومن حاز عنه فقد حاز على الحق. وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم.
باب ما جاء في المصورين. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعة: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
باب ما جاء للمصورين. هذا كتاب عظيم له شأن عظيم وفوائد جمع، ولا يرى أن تبقى التأليف على مواله إنما عندنا تأليف المقصود به هو هذا الكتاب، لكن بينهما فرق عظيم. المقصود أن هذا الكتاب له فائدة كبيرة، رحم الله مؤلفه من جملة ما فيه هذا الباب العظيم باب ما جاء للمصورين. والأصل قصد المؤلف هذا الكتاب بيان توحيد العبادة وبيان ما فيه الكتاب كما تقدم، وبيان أنواع من الشرك وأنواع من البدع وأنواع من المعاصي تقدح التوحيد وتحدث ثواب أهله. ومن جملة ذلك ما يتعلق بالتصوير بفعل من الكبائر التي تنقص كافر الموحدين وتعذبهم لغضب الله عذبهم للنار. ولهذا يكره هذا الباب في هذا الكتاب فهذا ما جاءه المصورين. والمصورون هم الذين يظاهرون بخلق الله في تصوير الحيوانات سواء باليد او بأنجاله، اذا كان مصور من ذوي الارواح من ذوات الارواح من بني ادم او من غيره كالطيور حيوانات اخرى. ولما كان التصوير من الكبائر وفيه الوعيد العظيم قال مؤلف ان الله ينزله في هذا الكتاب تحذيرا لاهل التوحيد واهل الايمان من هذه المعصيه التي تنقص ايمانهم وتضعف ايمانهم. الحديث الاول ذكر فيه المؤلف خمسه احاديث كلها صحيحه كلها عظيمه كلها مخرجه في الصحيحين ما عدا الاخير غبي فرد به مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقه ويخلق ذره او يخلق حبه ويخلق سعيره متفق عليه. المعنى لا احد اظلم العباره من اظلم بسامع لها النفس، لا احد اظلم من هذا العامل من هذا العمل من هذا العامل والمراد التحذير والتوجيه من هذا العمل. ولهذا جاء في القران في المواضع: ومن اظلم ممن اخترع الكذبه وتوضا من مكتبه رب من مكتبه تبارك العنبر. لا الا من الايات التي فيها هذا الاسلوب العظيم المحجب المنفذ من العمل الذي يقف في هذه الايات. وهكذا هنا يقول الله عز وجل: اظلم من ذهب يخلق خلقه يصور كتصميم فليخلق ذره ان كان عندهم قوه فليخلق ذره من هذه الذرات المعروفه يكون لها خلاف هذه الدرة من العقل والشم والمشي غير جانب من خصائصها، وهي حيوان صغير لكن هي عجائب هذه الدرة وغرائب. فإن كان عندهم قدرة فليخلق ذرة ويكون أو يخلق حبة لها شأنها في الإنبات والنفس الناس أو شعيرة. فإذا كان حتى في الجماد قد يعجزون عن هذا الشيء مثل من الحيوانات. فالمفروض ان مخلوقات الرب التي لها خصائصها لا يستطيعها العباد، فالواجب ان يقف الانسان عند حد وان يتقي الله في ذلك وان يحذر ان يقع في محارم الله فيهلك ويخسر الدنيا والاخره. والحديث الثاني حديث عائشه: اشد الناس على المؤمنين يحاولون بخلق الله يقولون النبي صلى الله عليه وسلم: اشد الناس على المؤمنين المطلعون وهم عباد وغيره.
وما في آخر إلا قال أبي الصلي عجل الله قيامه ويقال لك لما خلقتم. ومن حديث نعم بأس المسلمين حديثين حديث ما كل مطلوب في النار إن الله من يصبح صبرها يصبح عجل الله جهنم. حديثين ما صبر أصبح الدنيا كلها وصبح الله فيها وملك بناسه الكلمة تدل على أن التكفير من الكبائر. قد أجمع العلماء على ذلك، أجمع أهل العلم على أن التكفير من الكبائر ومن المحرمات إذا كان له ذل. أما إذا كان ذل له كالصبر في الجدران والألواح والملابس والقراطيس فخالف في هذا بعض التابعين. وأجمع أئمة أربعة من الجمهور على أنه محرم أيضا كل له ذل. وقول الجمهور هو الصواب فإن الحي عامة تعمل ما هو ما هو ما لابد له وتعمل تطهير الشمس الذي معروف الان والصواب وتعمل فانها عامه. وقد دل على عمومها قوله صلى الله عليه وسلم لما قدم على عائشه ذات يوم راى على مفتاح الله ست في تكوين حكت الغرب قال ان قال رسول الله يوم القيامه يقال فيما خلق والسكت ليس في شيء ويجب تطهير الشمس. ويدل عليه هذا ما وقع في يوم الفتح من نحو الصوره التي في دور الكعبه واخر ما اعلم قدمه له حسام او غيره ومحى صيامته في كانت هناك. والمقصود انه يعم ما له ظل وما له ظل. فالواجب الحذر من ذلك وان يبتعد المؤمن عن هذه القادوره ويحذرها لما فيها من تعرض لغضب الله وعقابه سبحانه وتعالى. يجب إزالتها وصفها يقول الحج الأخير لا تدع صورة إلا طردتها أي أزلتها غيرتها وصفت من النحو ويتم بزالتها وإتلافها. ولا قدر مستزا بمرتفعا لما سويته لما يغنيها عن بناء القبور لأنه وسائل الشرك وهكذا الصور من وسائل الشرك. ولهذا وقع الشيء في قوله جاءته الصور لما قدر وزا وصباعا ولما يدعو لما وصلوا هذه الصور ونصبوها في مجالس اهلها جس عليه الشيطان ان هؤلاء لهم كان وانهم ينفعون من تعالى بهم الله وان توسل بهم وانهم استقالهم واستغاثوا بهم حتى وقع استشعار الله. فاخذ الصور وسيله المسيح ان الله هاكم بحق الله فابن على ثمور كذلك وسيله المسيح وتعظيم الموتى كما قد وقع ذلك من الناس لما غيروا ولما بلغوا وضع الشرك. الواجب الحذر الواجب على ولاة الامور وعلى عامة الناس الحذر من هذه الاشياء والبعد عنها طاعة لله ورسوله وحذرا من ايقاع الناس في الشرك والوسائل التي وقع فيها من قبلها من قوم نوح وغيره. اما ما يتعلق بما وقع في الناس اليوم الحاجة إلى بعض الصور هذا يقيد بطيبه من باب الإكراه ثم إلى ذلك ومن باب المكره هذا الشيء في أخذ حديث المسلمين وما أشبه لما قد يضطر إليه فيأخذ ذلك وهو غير ظالم وغير ثالث لهذا الشيء لا تجي الضرورة إليه. وهي أيضا تمنع دخول الملائكة كما الحديث الصحيح كان هناك ليس فيه صورة ولا تلك لكن يستطيع من ذلك ما يكون امتهانا ولم يستطيع ولا امتهان لكن يقتنع له امتهان في الجراس لا يملأ من دخول الملائكة كما أن الكلب الذي للحرف والزرع والماكية لا يملأ من دخول الملائكة لأنهم أمين فيه ويخاف فيه وهكذا ما قبل فيه ما يمتهن لا يملأ من دخول الملائكة لكن لا يستطيع ليس من يطلع لصبر لكن لو اشترى المساعدة فبسطة وليس ونحوها فالمساعدة هذا لا يريد لأنه ممتحن. اتقوا الله من الله ورحمه الله ورحمه الله
ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله
ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله
السلام عليكم. 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 السلام
على عن نار.
الله أظن ما لم نسأل قبل لكن ما تذكر عنه وقتها قليل وقتها لا معنى هو طول طيب انت بيته ان شاء الله
سلام
عليكم
ما أظلم من على سيد الله يصرف يا سياتي تعبير آخر ومن أظلم سياتي أخر من أظلم على قول هنا ومن أظلم من أهل أخلق خلقه
ومن أظلم من قبل له ما يناسب ثم قبل له ما كل يدل على التحريف من أظلم يتدل على جدة التحريف
لكن النص الآخر يقول كان هذا يقول لا أظلم منه والنص الآخر يقول هذا لا أظلم منه
لا من أظلم له نعم صيغة الاستفهام مبالغة استفهام معناها النعم
من قال من المعاصي أن أفضل الشر فيه عكس الحسن
للظلم والله لا أسلم ولا أعرف المكابرة هذه مكابرة هي صورة
الفيديو الآن أشوف هذه تصور ولا شيء
الفيديو ما أدري
يعني لا فعلي في الشريف أصل ما في صورة عبدا ولا شيء
لكن
كيف أجل بعض الناس أن صوت الصوية في الزمن الماضي
اليوم تبتكم هذا يوم تبتكم
يقول منك طورهم يقول
طورهم
باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيم قنزان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار
قال رحمه الله باب ما جاء بكثرة الحلف أراد المؤلف بهذا بيان أن كثرة الحلف نقص في الإيمان ونقص في التوحيد لأن كثرة الحلف تفضي إلى شيئين أحدهما التساهل في ذلك وعدم المبالاة والأمر الثاني الكذب فإن من كثرت إيمانه وقع في الكذب فينبغي التقلل من ذلك وعدم الإكثار من الإيمان ولهذا قال سبحانه واحفظوا أيمانكم الأمر الوجوب يجب حفظ اليمين إلا من حاجة لها. المؤمن يحفظها ويصونها إلا من حاجة لمصلحة شرعية أو عند خصومة والحاجة إليها ونحو ذلك، ولا يكفي منها. فإذا متى أكثر وقع في الكذب ووقع في التساهل وغل به الكذب. ذكر المؤلف رحمه الله هنا أربعة أحاديث واثرا عن إبراهيم. الحديث الأول عن أبي
هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول الحلف من
فقد، أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال الحلف من فقد للسلعة ملحقة للكسب والأخرى ملحقة للربح. والحديث هذا رواه الشيخان حديث عظيم صحيح يدل على أن كثرة الحلف من أسباب الوقوع في الخطأ، فهو يعتني باليمين ليثق السلعة ولكنه يقع في الخطر وهو محض كسب وقلة البركة. فالحلف منفقة للسلعة يعني مدرج لها، يحلف والله أنا عارف كذا والله أنا أسوأ كذا والله أنا طيبة والله والله والله، يور الراغب يور الناس الذين يشمون منه ربما صدقوه فاشتروه، ولكنها منحقة للكسب ومنحقة للربح الذي يتعاطاه بسبب التساهل في هذه اليمين. وفي اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يضرهم القيامة ولا يزكيهم ولا هم على مناريه، المسلم إزارة والمنان فيما أعطى والملتق سلعته كل عليه الكامل إن شاء الله. خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر، يدل على أن التنفيق أشياء قد يقع بالكذب وقد يقع بالصدق، لكن كثرة الأيمان توقع بالكذب وربما جره الطمع وساقه الطمع إلى أن يكذب، فالواجب الحذر. ثم هذه الأيمان من أسباب محك البركة ومن أسباب الوقوع فيما حرم الله فليحذرها المؤمن. وهذا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أبو عبد الله يقول أن يصنع قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا هم على بدانهم وشيمط زاني، شيمط يعني شيخ أسمطه الشيخ، وعائل مستكبر يعني فقير مستكبر مع فقره يتكبر. الغني قد يتكبر لأجل المال، ولكن الفقير فيه يدعو إلى التكبر إلا أن سجية الله وشيء استقر في قلبه نعوذ بالله. نعم. وورد أن جعل الله بضاعة لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، هذا فيه حذر من هذه الخصال، وأن الزنا قبيح ومنكر ولا سيما من الشيخ فإنه أكبر وأقبح. الشاب قد يؤوب إلى رشده قد يتوب، ولكن الشيخ ما الذي حمله إلا أن هذا الشيء استقر عليه وبقي في قلبه وعاد عليه نعوذ بالله من ذلك. تكون الجريمة أعظم وأكبر وكبير وفضل أكثر وليس مشهد. وهكذا العائل الفقير الغني قد يتوب وقد ينتبه إذا زال ماله، لكن هذا الفقير لماذا يتكبر؟ هل يدل أن الداعي في قلبه كبير؟ قال العلماء وهذا يدل على عظم الذنب مع قلة الداعي وضعف الداعي، فإن الدعوة هي الشيء من أسباب ضعف الدعوة إلى الفاعل إلى الدماء، والشاب أقوى. فإذا كان يعتاد الزنا مع ثيبته دل على أنها تجية كله وأنها تجية مستقر في قلبه صلى الله عليه وسلم. وهكذا العائل يتكبر مع فقره، هذا يدل على أن الكبر سجية كله وأنه صفة كله نسأل الله العافية ملازم. وهكذا الرجل الذي جاء الله بضاعته هو الشاهد الذات ما يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، هذا فيه وعيد على هذا العمل، وما ذاك إلا لأن هذا العمل يجره إلى كذب ويوقعه في الحرام، يعني إذا اعتاد ذلك واستكثر من ذلك وقع في كذب. وهكذا الحديث الثالث حديث عمران القصير رضي الله عنه يقول يصنع خير أمتي قرني ثم لن يلونهم ثم لن يلونهم، يعني القرن الثاني والثالث. قال عمران فلا أدري أنا ترى بعد قرني مرتين وثلاث، لكن محفوظ مرتين فقط، هذا محفوظ في حديث عمر رضي الله عنه كما رواه أحمد المسند، ومن حديث ابن مسعود كما هنا خير الناس قرني ثم لن يلونهم ثم لن يلونهم. قال الحديث عمران ثم إن بعده القوم يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يتمنون وينذرون ولا يوفون وينظرون يستمعون. يتغير الأحوال بعد قول المفضل الثلاث، يتغير الأحوال حتى توجد الخيانة ويوجد عدم وهاب النمر ويوجد شهادة الزور، يعني تكثر بعد قول المفضل إضاعة الإيمان وغلبة الجهل وكثرة الأخلاق الذين تضر خلطته. فلهذا يوجد شهادة الزور يشهدهما استرشد كذبا لطمع او قرابه او عداوه، ويخون ولا يؤتمن في امانته وفي سائر الأمور في ضعف الإيمان أو عدم الإيمان، وينذر ولا يبالي ولا يوفي، ينذر الطاعات ولكن لا يوفي. اللهم اجعل المؤمنين بقول يوفون بالنذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر يطيع الله فليطعه. الواجب الوفاء بنذر الطاعة وعدم الوفاء بنذر المعصية. من نذر طاعة وجب عليه الوفاء، والنذر لا ينبغي. النبي نهى عن النذر، قال إنه لا يأتي بخير. فلا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج من البخيل، فلا ينبغي النذر. ولكن إذا نذر طاعة فعليه الوفاء، فأن ينظر الله أن يصلي كذا، أن يصوم كذا، أن يصدق بكذا، فليظهر في يمينه في نذر. إذا كان نذرا يواكب الشر طاعة لله عز وجل. أما إذا نذر أن يشرب الخمر أو يعق والديه أو يقطع الرحم أو يقطع الطريق، هذه النذور باطلة لا يجوز الوفاء بها. والصواب أن يتفرج جميل ولا يجوز الوفاء بهذه النذور التي هي معه. لحديث مسعود رضي الله عنه يرفض مسلما، يعني بسبب إقبالهم على الدنيا واجتهادهم في التنعم بنعيمها يغلب عليه مسلما، يعني سمن الأيسار لعظم الغفلة وكثرة الشهوات والنعم يكثر السمن. وهذا واقع في الناس، ولكن لا يلزم أن يكون كل من كان سمينا يكون عاصيا، لا، قد يقع السمن فيه ولكن طيبين. لكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يغلب على الناس، يكثر فيهم بسبب إقبال الناس على الدنيا كثرة التنعم بها، يكثر السمن ويظهر في الناس بسبب هذا الأمر. وهو إشارة إلى الغفلة والإعراض وقلة الاستعداد للآخرة، فلهذا تعظم الأبدان ويكثر السمن في الناس من هذه الحيثية. ولا يلزم من هذا كما تقدم أن يكون كل سمين فيه شر، لا، قد يكون سمينا وقد يكون من كثيرة في الناس كما وقع في الأولين. ومن حديث مسعود: خير الناس قرني، هذا عم الناس كلهم، خير الناس الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء، ثم لن ينو لهم التابعون، ثم أتباع التابعين، ثم يجيء قوم تشفق شهادة أحدهم يمينه ويمين شهادة من قلة مبالاة واستهتار وعدم مبالاة بالأيمان والشهادات، لا يبالي يشهد أو يحلف لقلة إيمانه وضعف إيمانه. أما المؤمن لا، يلم اليمين يلم الشهادة ولا يشهد إلا عن صدق ولا يحلف إلا عن حاجة. قال إبراهيم، يعني النحعي، إبراهيم يزيد النحعي تابعيا صغير رحمه الله، يقول: لو كانوا يرجبون على الشهواء والآفات والصغار، إن كان السلف يؤدبون أولادهم إلى الشهواء أشهد ويحلف ويقول عهد الله، يرجبون حتى لا يعتاد هذا إذا كبر، فيسهل عليه الأيمان الهاجرة والعهود الظالمة والشهادة الطائرة الأرضية، يعني يؤدبونهم ويوجهونهم حتى لا يتكلموا بهذا إلا على بصيرة. لأن الصبي إذا اعتاد هذا في سواره قد يتساءل به بكبر ولا يتحرى الصدق. وهذا من دلائل عناية السلف بالأخلاق الفاضلة وحرصهم على تربية الأولاد على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة. وهذا هو الواجب على المؤمنين، أن يربوا أولادهم على الأخلاق الفاضلة ويعتنوا بهم حتى لا يعتادوا ما حرم الله عز وجل، وحتى لا يتساهلوا به يجب الإكرام أو يجب الاجتناب. صدق الله جميع التوفيق والهداية.
خير رجل الحرام حلف لمرأته أنه بأن قال عليه حرام وقال عليه حرام والصلاة أنه لا قلت هذه المنطقة، ثم قال لمصلحة ما يلزمه، وأن هناك حق بين الجمع بين اللفظين حرام والصلاة أو قال أحدهما.
وين المرأة فيها؟ وين المرأة فيها؟
لا، المرأة في بلده. وش
قصدي قصدي؟
قصدي أنه يعني زعلوا جماعة من الجماعة وأحرم أنه لا يبقى معهم في هذا
المنطقة. قصدي منع نفسه من الجنة ولا قصدي إغراق عليه؟
لا لا، بس منع نفسه من
الجنة. بس هذا قصده؟
نعم.
لا لا، بالنية عليك فرق هي ولا عليك. طبعا كانت تسجيل أو تسجيل. هلا
وصلنا. يا رجل له جدة كهؤلاء اسمها رمالة وماذا يسأل هل يدعو الله سبحانه وتعالى لها؟
كم دعي الله يسأل جارك هذا بكذا
كذا؟ إذا كفر المسافرون يعني سيحدث لهم كذا وسيأتي كذا؟
لا 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 يدعى لها هذه فاشرة. أحسن. وكم دعي الله
ما مقدار كانت رسك منك؟
قصة سيكون والتقريب.
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال او خلال، فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين، واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فان ابوا ان يتحولوا منها فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
يقول رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، باب ما جاء فيهم تعظيمهما والتحذير من إخفائهما، والتحذير أيضا من جعلهما للناس، لأن جعلهما للناس وسيلة إلى إخفائهما، فليس لولاة الأمور أن يجعل للناس ذمة الله وذمة نبيه، ولكن يجعل لهم ذمة الأمير، ذمة الرئيس، ذمة الملك، ذمة أصحابه دون ذمة الله وذمة نبيه. وهذا من باب تعظيم ذمة الله وتعظيم ذمة نبيه، هذا من مقام إكمال التوحيد وإكمال الإيمان. ولهذا ذكر المؤلف هذه الترجمة هنا في كتاب التوحيد، لأن تعظيم ذمة الله وذمة نبيه من كمال الإيمان، من كمال التوحيد، ولأن إخفارهما نقص في التوحيد ونقص في الإيمان وضعف في الإيمان ووسيلة للتلاعب. قال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، إذا عاهدتم أحدا فأوفوا. فلو جعل ذمة الله ذمة نبيه فلأ أن يوفي، وإن كان أخطأ إذا ذمة الله ذمة نبيه، لكن عليه أن يوفي بذلك، وعليه أن لا يخفر، والإخفار النقص، هذا هو الإخفار، أخفار نقص وغدر. فإذا جعل ذمة الله ذمة نبيه فليجب عليه أن يوفي وألا يخفر ولا يقدر، ولكن ليس له أن يجعل ذمة الله ذمة نبيه كما تقدم. وهو جاء في الأوعات: لا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لا تنقضوا العهود بعدما وقفتموها بالأيمان الشديدة والمعاهدة، بل أوفوا. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع لكل غالب يوم القيامة لواء إن جسد يقال ماذا عليه، هذه غدا فلان من فلان. هذا وعيد عظيم وجود الوفاء بالعهود وتحليل نقض العهود. ثم ذكر المؤلف رحمه الله عن بريده بن فصيل الاسود رضي الله عنه المفرد في صحيح مسلم، قال عنه انه كان اذا بعث بعثا او امر امرا جيش يصلي بتقوى الله، اذا امر امرا جيشا سيئا فانه يتصلب، اذا بعث بعوثا او الجيش او الامراء كان يصلي بتقوى الله، يعني انه يوصي الامراء والجيش بتقوى الله. ومن معه يوصي الحيرة، يوصي الأمير بنفسه ويوصي بتقوى الله، ويوصي أيضا من معه يوصي الحيرة يقول لها: اتق الله فيهم وارفق بهم أحل حاجاتهم، إلى غير هذا من الوصايا التي تنفعه. ثم يقول له: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعه إلى ثلاث خصال أو خلال، كيف يفهم؟ فقال خصال أو خلال، لأن معنى واحد. وش العلم؟ لكن من باب عناية الرواه وتحفظهم وحفظهم على أداء الرواية كما سمعوا رحمهم الله. فإن يسهم من أجابك إليه فاقبل بهم وكف عنهم. ادعوهم أولا من الإسلام. ادعوهم أن يسلم ويشهدوا الله بما يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عبد الله ويدعوهم بالإسلام. هذا أول شيء. بدعية الصلاة كما أمر به المعلم بعث الجمل. يدعوهم إلى هذا. هذا أول شيء. إذا دخلوا في الإسلام علمهم أركان الصلاة وغيرها. فإذا جابوا لك الأداب الخلفية فادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. من الأعراب إلى دار المهاجرين. وأخذهم إلى التحول منها فلهم المهاجرين وعليهم على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا فأخذهم يكون كعبة المسلمين. يجي عليه حكم الله في أوائل النواهي ولا يكون له غنيمة ولا شيء إلا يجاهد مع المسلمين. من قام بقى في الأعرابية لا يكون لحق بيت المال ولا يكون لحق فيما يحصل من غنائم حتى يجاهد. فإن أبوا الدخول الإسلام وأبوا التحول من دارهم إلى دار المهاجرين أسلموا فاسألوا الجزية الثالثة خصلها الثالثة. فإن أبوا من أجابوا إلى الجزية فاقبل بهم وكف عنهم يبقون على دينهم. وهذا في اليهود النصارى والمجوس كما قال الله عز وجل في سورة البراءة قاتلوا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحاربون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولما قيدت به السنة بالكتاب جاءت السنة مطلقة وجاء الكتاب مقيدا فالسنة هنا مقيدة بالكتاب العزيز. ولحق النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب المجوس لحقهم بهم وجعلهم اليهود والنصارى في أخذ الجزية فقط لا في حل الطعام والنساء ففي أخذ الجزية فقط. فاستعن بالله وقاتلهم هذا فيه وجوب الاستعانة بالله وأن المسلم يستعين بربه بقتال أعدائهم ولا يعتمد على قواهم وأنفسهم لا فأن يستعين بالله ويسأله النصر ويضرعوا إليه ويستقيموا على دينه حتى ينصرهم سبحانه وتعالى. ثم بين له ماذا حصل أهل الحصون وإذا حصلت أهل الحصن فأرادوا أن تجعل الأمة الله لما الحصون الأبرياء والقلاع المحلات المبنية كانوا يتحصن فيها الفتاة في الغالب ما يكونوا مع الأعراض وغالب أهل الفتاة يكونوا في الحصون يعني في المحلات المحصنة من قرى وأشباهها ومدن وأشباهها. فأرادوا أن تجعل الأمة الله لما نبيه فلا سأله من الله جل وعلا ولكن أنا ذمة ذمة أصحابي فإنك وأن تخفوا ذمتكم وذمة أصحابكم أهل من أن تخفوا ذمة الله لما تخفيه. هذا من الرباعي أكثر يخفوا من أعلى ما يعلموا وأكثر ما يكرموا. فالإخفاء مصدر أكثر مثل الإعلام مصدر أعلنا الإخفاء مصدر أكرمه. فالإخفاء هو نقب الأهل إكراه الكفر الإسلام فإنه الحماية والنصر وإذا كفره يكفره ويكفره إذا حماه ونصره. فإن فلان كفر لفلان يحميه من ينصره ويحوطه وإذا جاءت أزاله لأزال حمايته ونقض عهده. وإذا كفره يكفره إذا حماه ونصره. وكفر القوم الذي سمعهم هو الذي يحميه. كانت العرب إذا جاءت البلاد غير بلادها أخذوا كثيرا من قبيلهم حتى يحميهم من جماعتهم ويحملهم من جماعته يسمى خفيف والحامل. والمعنى أن يجب على المسلمين إذا أعطوا عهدا وميثاقا أن لا يكفروا ولكن ليس لهم أن يجعلوا ذمة الله ذمة نبيه بل يجعلوا ذمتهم لأنهم إذا وقع عنهم الإخفاق صار في حقهم أسهل من الإخفاق بذمة الله ذمة نبيه. وإن كان هذا لا يجوز هذا لا يجوز لكن بعض الشر أشد من ضعف بعض الكبائر أشد من ضعف. فالإخفاء والقدر في ذمة الله وذمة نبيه أشد وأعظم إثما من الإخفاء والغزي في ذمته وذمة أصحابه وإن كان كلاهما لا يجوز. وهكذا لا يجوز على حكم الله إذا قال أنزلنا على حكم الله من حصولهم بل يقول أنزلكم على حكمي وعلى أصحابي ولا نفسي يقول أنا أجتهد إن شاء الله وأحرص على موافقة الشرع لكن لا يستطيع أقول حكم الله لأنك لا غلط زنا قال لك أنا أبدا يقصي حكم الله أم لا الإنسان قد يغلط في حكمه ولا يقول حكم الله بل يقول حكمي واجتهادي أنا أنظر وأجتهد ونفذ من الشعر من باب الخيطة لأن لا يقول حكم الله فيغلط في حكم الله ويأخذ بحكم الله ويأخذ بحكم الله فيكون في هذا قد كذب على الله لأن يقول حكم الله ولهذا قال فإنك لا تدري أصيب حكم الله أم لا هذا الباب أمر من الملك الخيطة كما أمر في الذمة ذلك فإخفاره ذمة الله أشد وغلطه في حكم الله أشد غلط حكمه أسفل وهذه هذه من باب الآداب الشرعية في إعطاء العهود والمواثيق وفي إيجاد العدو على الحكم يكون على حسب الحد وعلى اجتهاد ولي الأمر وما يراه موافقا لشرع الله لكن لا يقول أن هذا الذي قلته حكم الله لأنه قد يغلط في بعض المسائل التي يجتهد فيها وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم.
باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عمله. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
رحمه الله باب ما جاء للإحسان على الله عند ما جاء من ضعيف فلما كان الإحسان على الله جرأة على الله ونحن في التأكيد وضعه في الإيمان ذكره مؤلف هنا لأن المقصود فعل ما يكون فيه كمال الإيمان وكرف ما يكون في نفس الإيمان. عن جندب بن عبد الله بن بجل قال جندب بن الحداد يلقى جندب بن غمداء لغتان ويدل عبد الله بن سفيان بجل رحمه الله أن ربنا أن من يصنع أن عين يصنع أن رجل قال والله لا يغفر الله لفلان يجب أن يصنع أن يخفر عمن قبله أن رجل قال والله لا يغفر الله لفلان فقال الله من ذا الذي يتألى علي لم يحلف عليه تألى يحلف والألي هم يمين من ذا يتألى علي أن لا يغفر الله لفلان إني قد غفرت له لا أحبطت عمله رواه مسلم الصحيح. هذا معناه التحذير هنا تألي على الله يتألى عليه إنه لا يفعل كذا ولا يفعل كذا والله لا يغفر الله لفلان والله لا يدخله الجنة والله لا يوفق هذا منه لا يشوف ليس عندك علم من الله وليس عندك حق عليه الواجب حفظ اللسان والخطر الحذر من أخطائه لأن اللسان خطره عظيم قد يتكلم إنسان بكلمة من صفات الله ما يلقي لها لا يزل بها في النار أبعد ما بين مسيح الله رحمه الله كما جاء به الحديث وهذا من هذا الأداب وليس أبا منك به وليس أنصح المعاصي أتبدا كلام ويخشى عليه أخاف عليه اللهم اهده بالهداية أما أن تكفر الله لم يدخل الجنة ولا يغفرها غلط منه أن ربك حسنها قد يغفر الله ولقد يغفر الله عليك وأنت لا تدري. الحاصل أن هذا من ظلم الإنسان ومن جور اللسان ومن خطر اللسان الواجب الحذر وهذا نقص في التقييد نقص في الإيمان. وفي هذه غيرة أن قال رجل عابد يعني حمله غيرته حملته عبادته التي كان يتعبدها على أن قال هذا الكلام السيء هل يزيد اللسان قد في غرارة فاسدة قد يجتريء بها على الله قد يكون عابدا غيورا لله لكن تطع غيرته في الإثم قد يكون غيور فيتكلم بكلام لا ينبغي مثل هذا الكلام قد يكون غيور فيأمر بمنكر ويرفع المعروف على غير بصيرة قد يكون غيور فينسى منكر على غير بصيرة لابد من تقيد بالحدود الشرعية في الغيرة إن كان منكر لابد من الحدود التي حدها الله تلزمها ويتعداها. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته يعني هذه الكلمة أوبقت أن أهلك دنياه وآخرته لأنها خطيرة حيث قال والله لا يغفر الله لفلان فقال الله قد غفرت له وأحبطت عمله لما جاء ترى على الله هذا وعيد عظيم يفيد الحذر من الجرأة على الله وأن الإنسان قد يتكلم بكلمة تهلكه كما في الحديث السابق يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد يتكلم بكلمة ما يلقي لها بالا يزيد بها في النار ابعد من غير اسره. رواه مسلم في صحيحين. لا يزيد بها في النار 70 خليفه
والله لا فهم من عبدك لا يتكلم بكلمة من حق الله لا يتبين فيها يكتب يعني لا يتبى فيها يكتب الله لو بيك هفا إلى يوم يقع فالواجب على المؤمن على طالب العلم على غير الله أن يتثبت ويحفظ لسانه ولا يتكلم إلا عن مصيره ولا يعمل إلا عن مصيره.
باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب بالتحديد من الاستشفاع بالله على خلقه ذكره ضامن هنا من الباب كمان الإيمان. هذا كتاب طيب بيان توحيد الله وصلاته وبيان حديث الشرك ومرائه ووسائله هذه البدع والتعيين المعاصي والتنقص التقييد والتنقص الثواب. هذا ما تنقص ثواب التقييد ولهذا ذكره المؤلف هنا رحمه الله لأنه من وسائل الشرك والتوسل الشفاء بالله على خلقه لأنه فعل الله أعلم بذلك فلا يستشفع بالله على خلقه هو سبحانه فوق ذلك هو أعظم جل وعلا. ولهذا قال الله باب لا يستشفع بالله على خلقه لا اللهم إن يستشفع بالله عليه. هذا حديث بين المطعم رضي الله عنه من طريق النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ناس فقال يا ابنه تتأمل وانقطع عنه انقطع السلم الذي راه هلكت الاموال وانقطع السلم وان كان الجد وقعت تستسلم الى ربك واستعلنا الى ربك يمثلنا وغيره فإنا نستسلم بالله عليك وبك على الله. فاستنكر هذا عليه الصلاه والسلام قال سبحان الله سبحان الله فعل الله اعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. قال يبين أنه لا يجري قال استشفع بالله عليك فلان ولكن يستشفع بالمخلوق على المخلوق ويقال يا فلان استشفع بك بن فلان عليك ما في بعد أما على الله لا ويقال استشفع بالله عليك فلان يعني فعل الله لا من ذلك ومن فعله يستشفع عبد من المشروع المشروع إليه من المشروع أعظم هو لا يليق الله فوق الجميع وأعظم من الجميع سبحانه وتعالى. فلا ينبغي لأحد يستشفع بالله على خلقه ولكن يسأله بأسمائه وصفاته ويضع إليه في حاجاته. أما المخلوقين فلا يستشفع إليهم بالله ولا يستشفع إليه ببعضهم بعضا يستشفع إليه بأبيه بأخيه بعمه بما يعز عليه أن يعطيه كذا أو يعينه على كذا أو ما أشبه ذلك. وهذه العادة صلى الله عليه وسلم سمع ما يكره قال سبحان الله سبحان الله أو الله أكبر الله أكبر. وقد يقول ذلك عند الأمر العظيم أيضا وهكذا الصحابة رضي الله عنهم يقولون ذلك. وإنه لما قال بعض الصحابة إذا ذاك الله كما ذاك الله الله أكبر الله أكبر مثل أن نفسي ذلك كما قال فليتجعلنا إلى أن كمالها تعالى استعرض هذا لأنه من طلاب الشرك واستعرض هذا وحذرهم منه في هذا الكلام العظيم الذي يريد الزجر والتحذير. ثم قال الله أكبر يبين أن هذا الأمر لا يليق. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا ارجو ان تكون ربع اهل الجنه قال ابي ان تكبرنا اني لا ارجو ان تكون فتره اذا تكبرنا قال ابي ان تكون فتره اذا تكبرنا. من بعد تعظيم هذا الامر وانفرح به الطول فهذا التكبير والتعظيم عند ذكر العظيم المحبوب وعند ذكر العظيم المكروه النبي عنه فيقال سبحان الله والله اكبر عند هذا وعند هذا عند المحبوب فرح به وعند المكروه إنكار الله. ومن هذا يستشفع بالله على خلقه من باب الإنكار وبيان أنه لا يليق أن يستشفع بالله على أحد من خلقه سبحانه وتعالى.
باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى. قلنا وأفضلنا وأعظمنا قولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
ويقول بعض حماية النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد وسده طرق الشرك، تقدم في أجل الكتاب ما ينزل في حماية النبي هذا التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فالباب الأول فيما يتعلق بالأعمال، وأن الحمح إلى التوحيد ونهى بالتوحيد من هذه الأعمال، ونهى عن اتخاذ المساجد على القبور والهنو فيها، لأن هذا من وسائل الشرك. وهنا الحماية من التوحيد من جهة الأقوال، وأول من جهة جناب التوحيد وجناب المؤمن، والباب الثاني هو في حماة، والحماة غير خارج عنها بالذات، هذه التربية أبلغ يتعلق بالحماة ويتعلق بالأقوال، وهو التربية كلها يتعلق بجد التوحيد بجنابه لوجود المؤمن، وتتعلق بالأفعال وتعم الأقوال أيضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم حمى حماة التوحيد وحمى جناب التوحيد أقوالا وأعمالا على الحدود، حمى جنابه في حملات التوحيد وحمى حماه من جهة القول والعمل، حتى لا يقع الناس في السلف وحتى لا يجلوا منه ولا يقلبوا منه. وهذا من كمال البلاغ، من كمال البلاغ وكمال البلاغ أن يكون الداعي يحذر من السلف ومن ذكائره إلى ذوائعه ومصيره إليه. يقول أنا عبد الله بن السخير، فعبد الله بن السخير صحابي من بني عامر، أتى في وفد بني عامر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له حين خاطبوه يا سيدنا، قال أنت سيدنا، قال أسيد الله تبارك وتعالى، من باب التواضع خوفا عليه من يظلمه، يقول له سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكن قال هذا لهم سيد الله من باب التواضع ولأنه يقع في الغلو، وهو يدل على أنه لا خطبة من كانت أنت سيدنا ينبغي يقول لا أن أسيد الله، حتى لا تقع في قلبه شيء، يقع في قلبه شيء من التوسع والتعاون، فلا يخاطب أنت سيدنا. فإذا قال له قائل ذلك ينبغي أن يقول يا أخي لا تقل كذا، يا أخي هذا فلان، كما قال النبي أنت سيد الله تبارك من باب التواضع، والحذر من وقوع ما قد يقع في النفوس من التكبر والتعاون. ثم قال يا أيها الناس، قالوا أنت علينا قولا، قال يا أيها قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجيبنكم الشيطان، ولا يجرنكم الشيطان إلى ما لا ينبغي، ولا يستخيرنكم جليا رسولا لجلي الرسول، لا يستخيرنكم رسلا إلى من بعث في جره من الشرك وجره من الغلو. تجمع الأقوال المعتادة يا أهل قاسم يا رسول الله يا نبي الله، ودعوا عنكم الأقوال التي قد تفضي إلى الغلو. وفي حد أنس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، لا يتعنكم بالضلالة، قل محمد عبد الله ورسوله، لا يحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزل الله عز وجل، فإن الله قال يا أيها الرسول يا أيها النبي، قد سبحان يساب عبده هي ما أنزل عدا عبده الكتاب، فيقول يا رسول الله يا نبي الله يا عبد الله ورسوله ونحو ذلك. ونقول هذا سد الذرائع، انك قد توصل الناس بالتساهل الى الشرك، فانهم اذا قالوا لها انت سيدنا واتوا بالاذان الكثيره التي ياتي بها الناس الان لانهم قد تجره بلا يعبدوه من دون الله ويدعوه ويستعيذون به ويقول به انه يعلم الغيب، كما فعلوا كما قال صاحب الجده يا اكرم الخلق ما لي من ان يسيرك عند حلم الحاج العين ان لم تكن في معادي اخذا بدي فضل والا فقل يا ثلاثه القدم فان من يجدك الدنيا وضرتها ومن علمك علم الله هي القلب، هكذا وقعه الغيب هذا نسال الله، حتى قال في حق النبي انه لم ينجي يوم القيامه ويؤخذ بالناس يوم القيامه، وان من لا ينجيه النبي لا ينجي، هذا من اعظم الغلو وقد اصيب رسول الله. وحتى زعم ان من جود النبي الدنيا وضرتها، من جود النبي الدنيا وضرتها وهي الاخره، ومن علومه علم الله هو قلبي، يعني على مثل على كل شيء، والدنيا هي في قبره والاخره في قبره، كل هذا من الغل الفاسد الخبيث والكفر البواح. اعوذ بالله. المقصود انه واجب على المؤمن ان يحذر سر لسانه وان يقصد في قومه لا مع الرسول ولا مع عليه الصلاه والسلام. علي بالتأدب بالآداب الشرعية في أقواله وأعماله مع الرسل ومع الصالحين ومع العلماء ومع غيرهم حتى يتقيد بالأمر المشروع وحتى لا يقع في غيره الذي وقع فيه اليهود والنصارى وأخذهم حتى عبدوا أنبياءهم وحتى استغاثوا بأنبيائهم وصلحائهم وحتى عبدوا علماءهم فوقعوا الشرك الأكبر وذنب الله لله.
باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض.
وهذا الباب الأخير في الكتاب جمع قوة التوحيد الثلاثة وذكر الآية الكريمة باب قول الله تعالى ما قدر الله حق قدره والأرض جميع قدرته يوم القيامة والسماوات وقياد الرؤوس سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية العظيمة تبين عظم قدرته سبحانه وتعالى وأنه الخلاق العليم وأنه يطوي السماوات ويقبل الأرض جل وعلا فدل ذلك على عظم قدرته سبحانه وتعالى. ومن كان بهذه المثابة هو الحليم بأن يعبده ويطاع ويعظم وهو الذي له كمال في أسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا ند له ولا يقص بخلقه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا له الصفات العليا والاسماء الحسنى وهو سبحانه الخلاق الرزاق وهو سبحانه ايضا مستحق العباد. وجميع انواع التوحيد ثابت له سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء والمالك لكل شيء والقادر على كل شيء وهو الحكيم الخبير السميع البصير العلي القدير الحميد المجيد الموصوف بالصفات العليا وبالاسماء الحسنى سبحانه وتعالى. ولذلك يعلم انه ايضا مستحق العباده لانه لا يستحق اصلها لكمال قدرته وكمال علمه وكمال اسمائه وصفاته. ومن كان بهذه المثابه فانه يستحق ان يعبد ويطاع لانه مالك لكل شيء وقادر على كل شيء والرزاق للعباد وقادر بحاجاتهم واحلامهم. وفي هذا الحديث حديث مسعود رضي الله عنه ان حبرا من الاحبار يقال حبر الكسر يقال حبر الكسر والحبر العالي
حين يعلم من العلماء ويفتح عليه الحق. جاء الذي تكلم من علماء اليهود واخبر انه نجد في كتبنا في التوراه ان لا يسرق على اصبع ولا يرمي على اصبع وان على اصبع وسجع على اصبع وسامحك على اصبع. وفي الناس الاخر يجد بالا يسرق على اصبع والماء يسرق على اصبع وسامحك على اصبع. يعني انه سبحانه يحمل هذه المخلوقات على اقرب الحلفه جل وعلا مع عظمتها وسعتها هذه السماوات مع عظمتها وهذه الارض مع ما فيها من الجبال والشجر والجبال وهذه المخلوقات العظيمه هو سبحانه وتعالى يحملها بيده جل وعلا على اصحابه الخمسه ويهزها ويقول انا الملك انا الجبار انا الجبارون انا المتكلم ويقول انا ملك الارض. هذا كله يبين لنا عظمته وقدرته العظيمه. ولهذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحجر في المثل الآية وما قد حضر رسول الله حتى هذا فلها تصديق الله. وفي هذا اثبات صفات وان له يمينا وشمالا وان يكون كتاب يمينه والحديث اخر كتاب الغرب يمين مباركه ثم احداهما يمين وثم احداهما شمالا من حيث الاسم ولكن من حيث المعنى والشرف كتاهما يمين مباركه ليس في شيء منها نقص. وكذلك الكف مثل السبع وهي في كف الرحمن لك هرجله بيد احدها هذا يبين عظمته سبحانه وسعة جيده وكبرياءه وانه الخلاق العظيم وانه الغاي العظيم وانه مالك لكل شيء وانه يستحق ان يعبد جل وعلا دون كل ما سواه. من كان بهذه الصفه وهذه القدره وهذا الكمال هو يستحق ان يعبد ويطاع. ولهذا خلق الخلق ليعبدون وامرهم بذلك في قوله سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يا ايها الناس اذكروا ربكم وارسل الرسل بهذا الامر وبين اسماءه وصفاته لعباده ليعظموه ويجبونه وينقادوا لايامه وينتبهوا لعظمته ويجتهدوا في طاعته ويحذروا مناهج سبحانه وتعالى.
وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد ابن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض الله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هذا من حديثان من أحاديث الصفات ومن أحاديث العلو ونجمع أهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه يسود فوق العرش فوق جميع الخلق وأنه في كل مكان. والأدلة على هذا أكثر من أن تحصر من الكتاب والسنة وقد جاء القرآن الكريم من الآيات الكثيرات ما يشهد لهذا وأنه فوق العرش في صلاة الرابع لا يفي السوى في غيرها يا إنسان يتوفيك ورافعك إليه ورفعه الله إليه ويرسل الرسل في آيات كثيرات وهكذا السنة ومن ذلك حديث مسعود تعالى وحديث صحيح جيد حديث العباس حديث كان في سنة بعض الانقطاع لكنه من جيش ان بعض اهلها علهم الانقطاع ولا غير روايات اخرى بين السنة الدنيا والجنة السنة الاحدى والسبعين سنة او سنتان وسبعين او ثلاث وسبعين سنة قال بعض اهل العلم الجمع بينهما ان السير يختلف وأن 500 عام إنما بلا خير الأحمال وتجيء الأقدام خير العادي ومضى 73 سنة ونحوها بالنوى إلى سر البرد سر الخفيف فإنه يكون دار
سدس بالنسبه الى الاحلام المثقلات او اقل او حول ذلك. الحاصل ان هذا على كل تقدير يدل على علم الله جل وعلا وفوقه سبحانه وانه فوق العرش وانه قدم الى الفوق وانه لا فاعل في الامان بني ادم من علم وفضله سبحانه وتعالى لا فاعل في الامانه. وهي الدلاله على ارتفاع هذه المخلوقات وسعه ما بينها من المكافات العظيمه. وربك هو خلاق العالمين جل وعلا وخلقات عامها شان عظيم. هذا الهوى لبيان عبده في السماء وهكذا بين كل سماء. فهو كان خلقات عام كما الحديث مسعود او كان يستطيع عن سبع جوازه من جعفات النظر الى سيد الفرد والمراه المستعجله ويدل على سعه ما بين هذه المخلوقات وما بين هذه المخلوقات. والذي خلقها سبحانه وتعالى اعظم منها واكبر جل وعلا فهو المستحيل ان يعبد ويعظم مع الايمان بعلومه وفوقيته انه لا تفعل لخالق سبحانه وتعالى من عباده يعلم ما في قلوبهم ويعلم السر واخفى ولا يزال عنده شيء ما اكثر من فوق جميع هذه المخلوقات سبحانه وتعالى. ان يتقي الله الجميع اللهم صل
بهذا. ايها الاخوه ينتهي شرح سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط التاسع من شرح كتاب التوحيد.
كما قال عز وجل وكان حقا على المؤمنين قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال عز وجل ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وهذا الوعد لا يقدع فيه ما قد يقع من هزيمة في بعض الأحيان من قتل بعض المؤمنين ليتخذ منهم شهادة سبحانه وتعالى وفيما حكم في قلوب المؤمنين. هذا من حكمته سبحانه ومن فضله على أولياء أن يوحفهم ويعدهم إعدادا أكمل ويتخذ منهم شهداء ويرفع درجاته في الآخرة إلى غير هذا من حكمته سبحانه وتعالى. ولأن الناس لو نصبوا دائما ولا يصيبهم شيء من الخلل لربما ابتلوا بالعجب والكبرياء وعدم الضروع بالله وعدم الاعتراف بتقصيرهم ونقصهم، وربما لهم ظنوا ان هذا في حيلتهم وقوتهم واحمالهم. فاذا ابتلاهم الله بهذه الاشياء انكسرت نفوسهم وعرفوا عيوبهم وضرعوا الى الله وانقادوا لامره وتباعدوا عن اسباب غضب سبحانه وتعالى. والواجب على المؤمن ان يفتش عن نفسه وان ينظر ويحاسبه لعله يسلم من هذا البلاء. ولهذا قال المؤلف وفتش نفسك لن تسال فان تنجو منها تنجو من بعظيم والا فاني لا اخالك لا اظنك ناجيا. وفتش نفسه وجد عندها عيوبا كثيره ووجد عندها شرار على القدر ووجد عندها عذبا في نفسها وفي اعمالها الا ما عصم ربه. فعلى المؤمن ان يفتش نفسه ويجاهدها لعله يسلم من هذا البلاء
الذي وقع فيه المنافقون ووقع فيه ضعفاء اليمان ووقع فيه الكافرون، وأن يؤمن جازما أن ربه حكيم عليم، وأن ما يقضيه عن حكمة بالغة وعن قدر سابق، وله فيه الحكمة البالغة والأسرار العظيمة من تهيئة عباد المؤمنين لما هو أفضل، ومن رفع درجاتهم واتخاذ شهداء منهم، ومن تكفير سيئاتهم، ومن تنبيههم على أخطائهم حتى يستعدوا وحتى يتوبوا، إلى غير هذا من الحكم والأسرار.
باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
الباب فيما يتعلق بالقدر. لما كان الإيمان بالقدر من أصول الإيمان، وضع المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن ذلك مما يحصل به التوحيد وينتهي به الكفر. ولهذا قال: باب ما جاء في منكر القدر، من الوعيد الشديد والتحذير الأكيد من إنكاره والتحذير به. قد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم قد آمنوا بالقدر وسلموا لله أمره، ثم نبغ سابقة بعد ذلك في آخر عهد الصحابة وبعد ذلك فأنكهم القدر، وقال لهم رؤوس، وزعموا أن في إثبات القدر خلافا للعدل وكيف يقدر الأمور ثم يعاقب العاصي والكافر على ما فعل جهلا منه وضلالا والتباسا للأمر عليه. أما أهل الحق في أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم فقد آمنوا بالقدر وصدقوه أن الله قدر المقادير وكتبها سبحانه، فلا يقع في ملكه ما لا يريد، بل قدر كل شيء وأحصى كل شيء وهو العالم بكل شيء. وكان الإمام الشافعي رحمه الله محمد بن زيد الشافعي رحمه الله يقول في شأن القدرية: ناظرهم بالعلم، فإذا قروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. والمعنى يقول: لو غير الله يعلم الأشياء قبل وجودها، فإذا قالوا نعم يعلمها قبل وجودها فهذا هو القدر،
هذا هو قدر أنه الله يعني علم الأشياء وكتب عنده ويعلمها قبل أن تقع. يعلم من يكفر ومن يعصي ومن يؤمن، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فإن أنكروا وقالوا لا يعلم كفر، لأنه في هذه الحالة نسب الله إلى جهل، والله يقول إن الله بكل شيء عليم، إذ علم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. فمن نسب ربه إلى الجهل وأنه لا يعلم الأشياء فقد طعن في غاية طعن وتنقص غاية التنقص فيكون كافرا. ولهذا ذهب جمع غيرهم من العلم من السنة والجماعة إلى كفر القدرية، وأنهم كفار بأنهم كذبوا بقدر الله وأنكروا علمه بالحقيقة. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر لما سأله جبرائيل عن الإيمان قال أنتم من عند الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره، وقد دل على كتاب الله لأنه قال سبحانه وتعالى ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أرض إلا في كتاب من قبل أن يقرأه إن ذلك أمر الإسلام. قال سبحانه وتعالى أن الله يرسل لا في الكتاب إن ذلك على الله يسير. هو سبحانه وتعالى بين كل شيء قدر كل شيء إن كل شيء خلقناه بقدر، وتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فقد دل كتاب الله على سبق علمه بالأشياء وهذا هو التخيير وهذا هو القدر، ودلت السنة على ذلك. فمن أنكر ذلك زعم أنه لا قدر فهو كافر مكذب لأهل النفوس معتد بحدود الله لا سبب لربه إلى جهل وعدم نصف علمه. ولهذا قال ابن عمر لما بلغوه إذا لقيته فقل لهم إن ابن عمر بريء منكم ولستم مني ولستم منكم، فقال لو أنفق مساح ذهبا ما قبله الله منه حتى يوم القدر. وهكذا قال زيد بن ثابت وأبي بن كعب وخالد بن اليمان وعبد الله بن مسعود، وهكذا قال أهل السنة والجماعة. فالواجب على أهل الإيمان على كل مسلم وعلى كل مكلف يدخل في الإسلام يؤمن بالقدر ويصدق بعلم الله بالأشياء، ولما بقدر يقبل أمورا أربعة: يقبل علم الله بالأشياء وكتابته لها وأنه خالق كل شيء ومقدر كل شيء ومقدر كل شيء وأن ما شاء كان وما لم يشاء سبحانه وتعالى. فجميع المخلوقات هو الذي خلقها سبحانه وتعالى بمشيئته جل وعلا وحكمته سبحانه وتعالى وقدرته العظيمة. فلا بد من هذه الأمور الأربعة: الإيمان بعلم الله وأنه علم كل شيء وأنه كتب كل شيء وأنه خالق لكل شيء وأن ما شاء كان وما لم يشاء كان. هذه مراتب القدر الأربعة. من آمن بها فقد آمن بالقدر، ومن كذب بشيء من هذا كذب بشيء من القدر. وهكذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه حين قال لي ابن بني إنك لن تجد طعم الإيمان يعني راحة الإيمان وطمأنينة وذوقه إلا الإيمان القدر، يعني حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن بيخطئك وما أخطأك لم يصبك. لأن إذا آمن بهذا استراح قلبه اطمأن وأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، ويعمل ما كتب الله له ويأخذ الأسباب وهو مطمئن القلب لن يصيبه إلا ما كتب الله له. فلا يوقع بنفسه إلى التعلقة ولا يتعدى حدود ربه، فليأخذ بالأسباب ويعمل بالأسباب ويتقي أسباب الشر ويعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. وبين له عبادة أنه مات على هذا ليس منه وأنه يوقع ليس منه ما دخلت منه وحرقه الله بالنار. فلا بد من الإيمان يعني تعلم أن من أقرب من الزوجة وما أقرب منه. هذا تفسير القدر من دار تفسير الشيء بعض معناه. فإنك إذا آمنت بأنه يصيبك بما كتب الله لك فقد عرفت أن الله قدر الأشياء ومضى بها علمه سبحانه وتعالى. وهكذا سأل ابن الديلمي وعبد الله بن الديلمي بن فروز الديلمي تابعي المعروف جميل، سأل زيد بن ثابت وأبي بن كعب وخذل بن الإمام وابن مسعود عن ذلك، فأخبروه أنه بين إلى القدر وأنه لو أنفق به أخذ ذهبا ما قبله الله من حتى يوم، وأنه لا بد من إيمان بالقدر وإلا فإن أعماله حاضر. وهذا يدل على أنهم اعتقدوا وأرادوا أنه يكفر بذلك، لأن الله قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يبغي. فإن الذي لا تقبلوا أعماله ولا تنفقوا تقبلوا نفقاته هو الكافر الذي لا لم يتحقق فيه الإيمان. ومن أنكر القدر فقد أخذ بشيء من الإيمان وركن من أركان الإيمان، فحينئذ لا تقبلوا أعماله ولا تقبلوا نفقاته حتى يؤمن بالقدر ويعلم أن ما أصاب من كل إصرار وما أصاب من كل شيء. هذا هو الواجب على المسلمين جميعا، أن يؤمنوا بأن الله علم الأشياء وأحصاها قبل أن تكون وكتبها، وأنه هو الخلاق العليم الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وأن ما شاء كان وما لم يشأ يكون كما قال تعالى: إن الإنسان يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. وروى ربكم ما فعلوا، فرواهم اغتسلوا هو سبحانه ذلك لكل شيء والقادر على كل شيء والخالق لكل شيء والمدبر كل شيء سبحانه وتعالى. فالعبد يؤمن بذلك ويصدق بذلك. صح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله نعوه عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم ان الله قدر بقدر الخلائق قبل ان يخلق السماء 50,000 وعرشه ادم. فالامر قد احكم ومضى به علم الله وكتابه سبحانه وتعالى وهو الخلاق ومدبر الامور خالق الاشياء يصرفها كما يشاء على ما قدرها عليه سبحانه وتعالى. وقدر خلق كل شيء فقدره تقديره ان كل شيء خلق له بقدره. ويمكن الى عندنا خزائن وما ينزله الا بقدر المعلوم فكل شيء قدره واحصاه وكتبه وعلمه فلا يخفى عن ملكه ما لا يريد ولا يقع في ملكه ما لا يريد فكل شيء تحت تصرفه وتدبيره ومشيئته سبحانه وتعالى. فما جاء الله كان وما لم يكن يكن وهذا هو عقل اهل السنه والجماعه. من استقام عليه فقد استقام على الحق ومن حاد عنه فقد حاد على الحق. وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم.
باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعة من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
باب ما جاء في المصورين. هذا كتاب عظيم له شأن عظيم الرائد جمع ونادر أن طبق التأليف على أمواله إنما عندنا تأليف المقصود به هو هذا الكتاب. لكن بينهما فرق عظيم. المقصود أن هذا الكتاب له فائدة كبيرة رحم الله مؤلفه من جملة ما فيه هذا الباب العظيم باب ما جاء في المصورين. الأصل قصد المؤلف هذا الكتاب بيان توحيد العبادة وبيان ما ينافي الاختلاف كما تقدم وبيان أنواع من الشرك وأنواع من البدع وأنواع من المعاصي تقدح في التوحيد وتحدث طلب أهله. ومن جملة ذلك ما يتعلق بالتصوير بفعل من الكبائر التي تنفس كافر الموحدين وتعرضهم لغضب الله وتعرضهم للنار. ولهذا يكره هذا الباب في هذا الكتاب وهذا ما جاءه المصورين. المصورون هم الذين يظاهرون بخلق الله في تصوير الحيوانات سواء باليد او باي اله. اذا كان مصور من ذوي الارواح من ذوات الارواح من بني ادم او من غيره فالطيور حيوانات اخرى. ولما كان التصوير من الكبائر وفيه من الوعيد العظيم قال المؤلف رحمه الله ان ينزله في هذا الكتاب تحذيرا لاهل التوحيد واهل الايمان من هذه المعصيه التي تنقص ايمانهم وتضعف ايمانهم. الحديث الاول ذكر فيه المؤلف خمسه احاديث كلها صحيحه كلها عظيمه كلها مخرجه في الصحيحين ما عدا الاخير ابي فراد بن مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقه ويخلق ذرة او يخلق حبة او يخلق شعيرة متفق عليه. المعنى لا احد اظلم العباره من اظلم يفهم على اهل مثل لا احد اظلم من هذا العام من هذا العمل من هذا العام والمراد التحذير والتوجيه من هذا العمل. ولهذا جاء في القران في المواضع
وضعوا من القرآن الكريم وضعوا من مكتبة الزيارة العامة هي إلا من الآيات التي فيها هذا الأسلوب العظيم المحجب المنفذ من العمل الذي يقف في هذه الآيات. وهكذا هنا يقول الله عز وجل من أظلم من ذهب يخلق خلقه من صلب كتصميمه فليخلق ذره ان كان عندهم قوه فليخلق ذره من هذه الذرات المعروفه يكون لها خلاف هذه الذره من العقل والشم والمشي وغيرها من خصائصها وهي حيوان صغير لكن هي عجائب هذه الذره وغرائب فان كان عندهم قدره فليخلق ذره ويخلق او يخلق حبه لها شانها في الانبات ومثل الناس او كعير فاذا كان حتى في الجماد قد يعجزون عن هذا الشيء كثير من الحيوانات فالمفروض ان مخلوقه الرب التي لها حصائصها لا تتبعها عباده فالواجب ان يقف الانسان عند حد وان يتقي الله في ذلك وان يحذر ان يقع في محارم الله فيخرج ويخسر الدنيا والاخره. الحديث الثاني حل حاجه اشد ما على الله حول بقطع الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس الاخر اشد الناس على الله بها مصورون وهم عباد وغيره والناس الاخر اما قال ان يصلي عدل وقيامه ويقال فيما خلقتم. وفي حديث ابن عباس المنكر هنا حديثين حديثهما كل مصور في النار ان الله يهم صلى صورها يصلي عدل في جهنم. حديثان من صور اقواه الدنيا كلها ان يصلي ابوها المكيان وملك بناته الجنة تدل على أن التكفير من الكبائر وقد أجمع العلماء على ذلك أجمع أهل العلم على أن التكفير من الكبائر من الكبائر ومن المحرمات إذا كان له ذكر. أما إذا كان ذمة له أصله في الجدران والألواح والملابس والقراطيس فخالف في هذا بعض التابعين وأجمع أئمة أربعة من الجمهور على أنه محرم أيضا كذب له ذكر وقول الجمهور هو الصلاة فإن الحي عامة تعمل ما هم لا مهزون وما لا بلاد وتعمل تطوير الشمس الى المعروف الان في الصرائب وتعمل فانها عامه وقد دل على عمومها قوله صلى الله عليه وسلم لما قدم على عائشه ذات يوم راى على مجتمع الله كفر في تكوين حكت الغرب قال ان اصحاب رسول عبد الله وقيامه يقال فيما خلق والسكت ليس فيه شيء ورجل في تطوير الشمس ويدل على هذا ما وقع في طبقات من نحو الشوارع التي في جيران كعبه واخي ماء الذي قدمه له حسان او غيره ومحى ثيابته ان كانت هناك المقصود انه يعم ما له ظل وما له ظل فالواجب الحذر من ذلك وان يبتعد المؤمن عن هذه القانونه ويحذرها لما فيها من تعرض لغضب الله وعقابه سبحانه وتعالى. يجب إذا لا تخرصتها يقول الحجر الأخير لا تبعثوها إلا طردتها يعني أزلتها ويرتها وطنفق من نحن ويكن بزالتها وإطلافها وما قدر المستجر بمرتفعا لما كويتها لما يظنها عن الجنة على قبوله لأن موسى إلى السجر وهكذا الصور من موسى إلى السجر وما هذا وقع السجر في قوله يأتى الصور لما قدر غزا وصباعا ومن يدعو الانصار لما وصلوا هذه الصور وانصروها في مجالس اهلها جس عليهم الشيطان ان هؤلاء لهم كان وانهم ينفعون من تعالى بهم الله وان توصل بهم وانهم استقى بهم واستغاثوا بهم حتى وقع استشاروا بالله فاصل الصور وسيله المشرك ومن امهات من خلق الله فادعو على الخلق كذلك وسيله المشرك وتعظيم الموتى كما قد وقع ذلك من الناس لما غيروا ولما بلغوا وضع الشرك الواجب الحذر الواجب على ولاة الامور وعلى عامة الناس الحذر من هذه الاشياء والبعد عنها طاعة لله ورسوله وحذرا من قطاع الناس الشرك الرسائل التي وقع فيها من قبلها من قوم نوح وغيره. اما ما يتعلق بما وقع فيه الناس اليوم الحاجة إلى بعض الصور هذا يقيد بطيبه من باب الإكراه فمن اضطر إلى ذلك ومن باب المكره على الشيء في حديث النفوس أو ما أشبه له قد يضطر إليه
ولكن ذلك هو رمضان وكان في ذلك الشيء ما تجي الضروره اليه. وهي ايضا تمنع دخول الملائكه كما الحديث الصحيح كان هناك ذكر فيه سوره ولكن لكن يستجاب من ذلك ما يكون امتهانا ولم يستطيع ولا امتهان لكن يقتنع ان امتهان في الجواز لا يمنع دخول الملائكه كما ان الكيد الذي للحرف والزرع والماسيه لا يمنع دخول الملائكه لانه مؤمن به ويخاف به وهكذا ما قبل به ما يمتهن لا يمنع دخول الملائكه لكن لا يستطيع ليس من الفضل الى الفضل لكن لا يسترى البشاره وبشر طاغيه ونحوها فالمشاهد هذا لا يليق لانه يمتهن اتقي الله جميعا وامنوا بالله وسلموا على محمد وعلى اله وصحبه وسلم
لا
يا في جهاد يقول الصلاة وأترك الصلاة للخدوم من الله
يصور شيخ
السلام
عليكم
السلام عليكم أعتقد أن خارج من أبواب قليل على 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 النار. الله أظن ما لا من سألناه فيها لكن ما تذكر عن وقتها قليل.
إشكال
معنا. هو طول في هذا. أنت إن شاء الله. سلام
عليكم. على قول هنا من أظلم من أهل الخلق
من أظلم من قبل له ما يناسب من قبل له ما كل يدل على التحريف من أظلم هي تدل على جدة التحريف
لكن النص الآخر يقول كان هذا يقول لا أظلم منه والنص الآخر يقول هذا لا أظلم منه
لا لا من أظلم له لا صيغة استفهام مبالغة استفهام معناها النفي
من قال من المعاصي أن الصوت الشمسي عكس الحسن
للظلم لا أظلم ولا أظلم هذه مكابرة أبو مكابرة في صورة
في الفيديو الآن أشهر ما فيها تصور ولا شيء
الفيديو ما أدها وما أدها
يعني لا فعلية الشريف أسود ما في الصورة عبدا ولا شيء
لكن
شيخ أجل بعض الناس أن صوت الصويح في الزمن الماضي
اليوم تنتقل هذا ما
تنفع
على الله يحتجبها بعض الناس يحتجبها طوال
نعم
وقد يعتقدون فيها أيضا ثم يعتقد بعض الناس أنها كان عزيزين تتمنى كذا لا حيرا بها
تقبيل النساء
صلى الله عليه وسلم يا كما خرجت
طبي حديث حاج
صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي
ما رأيك يا نساء
لا هو رأيك
الله تعليمي يا
باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار.
قال رحمه الله: باب ما جاء بكثرة الحلف. أراد المؤلف بهذا بيان أن كثرة الحلف نقص في الإيمان ونقص في التوحيد، لأن كثرة الحلف تفضي إلى شيئين: أحدهما التساهل في ذلك وعدم المبالاة، والأمر الثاني الكذب، فإن من كثرت إيمانه وقع في الكذب، فينبغي التقلل من ذلك وعدم الإكثار من الإيمان. ولهذا قال سبحانه: واحفظوا أيمانكم. هذا الأمر الوجوب، يجب حفظ اليمين إلا من حاجة الله، فالمؤمن يحفظها ويصونها إلا من حاجة، لمصلحة شرعية أو عند خصومة والحاجة إليها ونحو ذلك، ولا يكفي منها، فإن متى أكثر وقع في الكذب ووقع في التساهل وظن به الكذب. ذكر المؤلف رحمه الله هنا أربعة أحاديث واثرا عن إبراهيم. الحديث الأول عن أبي
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه يقع في خطر وهو محض كسب وقلة البركة. فالحلف هو انفقة للسرعة، يعني مدرج لها، يحلف والله أنا عارف كذا، والله نسوى كذا، والله أنا طيبة، والله والله والله، يور الراغب، يور الناس الذين يشمون منه، هم ما قدحوه فاشتروه، ولكنها منحقة للكسب ومنحقة للربح الذي يتعاطاه بسبب تساهل في هذا اليمين. وفي اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا دوره القيامة ولا يزكيهم ولا هم على مدارين: المسلم إذاعه، والمنان فيما أعطى، والملتق شرعته في الحديث الكامل. خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر، هذا يدل على أن التنفيق أشياء، قد يقع بالكذب وقد يقع بالصدق، لكن كثرة الأيمان توقع بالكذب، وربما جره الطمع وساقه الطمع إلى أن يكذب، فالواجب الحذر. ثم هذه الأيمان من أسباب محك البركة ومن أسباب الوقوع فيما حرم الله، فليحذرها المؤمن. وهذا لحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، أبو عبد الله، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم: شيمط زاني، شيمط يعني شيخ أشمطه الشيخ، وعالم مستكبر يعني فقير مستكبر، مع فقرة يتكبر. الغني قد يتكبر لأجل المال، ولكن الفقير فيه يدعو إلى التكبر إلا أن سجية الله وشيء استقر في قلبه نعوذ بالله. نعم. وورد: وان جعل الله ذراعا لا يشتري الا بيمينه ولا يدعي الا بيمينه. هذا في حذر من هذه الخصال، وان الزنا قبيح ومنكر، ولا سيما من الشيخ فانه اكبر واقبح. الشاب قد يؤوب الى رشده، قد يتوب، ولكن الشيخ ما الذي حمله الا ان هذا الشيء استقر عليه وبقي في قلبه وعاش عليه نعوذ بالله من ذلك. تكون الجريمه اعظم واكبر والكبير وفرح اكثر وليس مشد. وهكذا العائل الفقير الغني قد يتوب وقد ينتبه إذا زال ماله، لكن هذا الفقير لماذا يتكبر؟ هل يدل أن الداعي في قلبه كبير؟ قال العلماء: وهذا يدل على عظم الذنب مع قلة الداعي وضعف الداعي، فإن الدعوة إلى الشيء من أسباب ضعف الدعوة إلى فاعل إلى الدماء، والشاب أقوى، فإذا كان يعتاد الزنا مع ثيبته دل على أنها تجية له وأنها شيء مستقر في قلبه، صلى الله عليه وسلم. وهكذا العائل يتكبر مع فقره، هذا يدل على ان الكبد سجية له وانه صفة له نسأل الله لا هي ملازم. وهكذا الرجل الذي جاء الله بضاعته هو الشاهد الذات ما يبيع الا بيمينه ولا يشتري الا بيمينه هذا فيه وعيد على هذا العمل وما ذاك الا لان هذا العمل يجره الى الكذب ويوقعه في الحرام يعني اذا اعتاد ذلك واستكثر من ذلك وقع في الكذب. وهكذا الحديث الثالث حديث عمران القصير رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير امتي قرني ثم لن يلونهم ثم لن يلونهم يعني القرن الثاني والثالث. قال عمران فلا ادري أنا ترى بعد قرني مرتين وثلاثة لكن محفوظ مرتين فقط هذا محفوظ من حديث عمر رضي الله عنه كما رواه أحمد مسلم ومن حديث ابن مسعود كما هنا خير الناس قرني ثم لن يلونهم ثم لن يلونهم. قال الحديث عمران ثم يجي ثم إن بعده قوم يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يتمنون وينذرون ولا يوفون وينظرون يستعين. يتغير الأحوال بعد قرون فضل الثلاث يتغير الأحوال حتى توجد الخيانة ويوجد عدم وهاب النمر ويوجد شهادة الزور يعني تكثر بعد قرون فضل إضاعة الإيمان وغلبة الجهل وكثرة الأخلاق الذين تضر فرطته. فلهذا يوجد شهادة الزور يشهدهما استشهد كذبا لطمع او قرابة او عداوة ويخون ولا يؤتمن في امانته وفي سائر اموره لضعف الايمان او عدم الايمان وينذر ولا يبالي ولا يوفي ينذر الطاعات ولكن لا يوفي. اللهم اجعل المؤمنين بقول يوفون بالنذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر يطيع الله فليطعه. الواجب الوفاء بنذر الطاعة وعدم الوفاء بنذر المعصية. من نذر طاعة وجب عليه الوفاء والنذر لا ينبغي النبي نهى عن النذر قال انه لا ياتي بخير. فلا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج من الضحيه فلا ينبغي النذر ولكن إذا نذر طاعة فعليه الوفاء. فأن ينظر الله أن يصلي كذا أن يصوم كذا أن يصدق بكذا فليبر في يمين في نذر. إذا كان نذرا يرتب الشر طاعة لله عز وجل. أما إذا نذر أن يشرب الخمر أو يعق والديه أو يقطع الرحم أو يقطع الطريق هذه النذور باطلة لا يجوز الوفاء بها. والصواب أن عيسى فرج جميل ولا يجوز الوفاء بهذه النذور التي معه. لحديث مسعود رضي الله عنه مسلما يعني بسبب إقبالهم على الدنيا واجتهادهم في التنعم بنعيمها يغلب عليهم مسلما يعني مسلما للأجساد لعظم الغفلة وكثرة الشهوات والنعم يكثر السمن. وهذا واقع في الناس ولكن لا يلزم أن يكون كل من كان سمينا يكون عاصيا لا قد يقع السمن فيهم لكن طيبين. لكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يغلب على الناس يكثر فيهم بسبب إقبال الناس على الدنيا كثرة التنعم بها يكثر السمن ويظهر في الناس بسبب هذا الأمر. وهو إشارة إلى الغفلة والإعراض وقلة الاستعداد للآخرة. فلهذا تعظم الأبدان ويكثر السمن في الناس من هذه الحيثية. ولا يلزم من هذا كما تقدم أن يكون كل سمين فيه شر لا قد يكون سمينا وقد يكون من المثيرة في الناس كما وقع في الأولين. ومن حديث مسعود خير الناس في قرني هذا عم الناس كلهم خير الناس الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء ثم لن يلونهم التابعون ثم أتباع التابعين ثم يجي قوم تشق شهادة أحدهم يمينه ويمين شهادة من قلة مبالاة والتشتال وعدم مبالاة بالأيمان والشهادات لا يبالي يشهد أو يحلف لقلة إيمانه وضعف الإيمان. أما المؤمن لا يحلف اليمين يحلف الشهادة ولا يشهد إلا عن صدق ولا يحلف إلا عن حاجة. قال إبراهيم يعني النحعي إبراهيم يزيد النحعي تابعيا صغير رحمه الله يقول إنه كان يرجبون على الشهداء والآفات والصغار إن كان السلف يؤدبون أولادهم إلى الأشهد ويحلف ويقول عهد الله نظيمون حتى لا يعتاد هذا إذا كبر فيسهل عليه الأيمان الهاجرة والعهود الظالمة والشهادة الطائرة الربية يعني يؤدبونهم ويوجهونهم حتى لا يتكلموا بهذا إلا على بصيرة. لأن الصبي إذا اعتاد هذا بسببه قد يستهل به بكبر ولا يتحرى الصدق. وهذا من دلائل عناية السلف بالأخلاق الفاضلة وحرصهم على تربية الأولاد على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة. وهذا هو الواجب على المؤمنين أن يربوا أولادهم على الأخلاق الفاضلة ويعتنوا بهم حتى لا يعتادوا ما حرم الله عز وجل وحتى لا يتساهلوا بهم يجب الإكرام أو يجب الاجتناب. صدق الله جميع التوفيق والهداية.
جزاك الله خير. رجل حرام حلف لامرأته أنه بأن قال عليه حرام وقال عليه حرام والصلاة أنه إذا قلت هذه المنطقة ثم قال لمصلحة فما يلزمه وأن هناك خلق بين الجمع بين اللفظين حرام والصلاة أو قال أحدهما.
وين المرأة فيها؟ وين المرأة فيها؟
لا المرأة في بلد هنا
وصلت في قصة
كسر عنه يعني زعل جماعة من الجماعة وآخر منه لا يبقى ما حنك يا
بلد هذا من نفس المدينة ولا غفل غفل
لا بس من نفسه
يا جميع بس هذا غفله
نعم
لا بني هل سفرت أيها ولا بني طبعا كانت سنجينة وكسفت هذا هو الصواب.
فيها رجل له جدة اسمها رمالة وماذا يسأل هل يدعو الله تعالى لها
تدعي إلى غيث ودجارة هذه بكذا
تقول إذا كافر المسافرون يعني سيحدث لهم كذا وسيأتي السلام
لا لا يدعى لها هذه فاشرة تدعي إلى وين
ما مقدار أنا سنفسك منك
نصفة سيكون مستقبلا.
باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال او خلال فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم الى الاسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
يقول رحمه الله باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه الباب ما جاء فيه من تعظيمهما والتحذير من إحقارهما والتحذير أيضا من جعلهما للناس لأن جعلهما للناس وسيلة إلى إحقارهما فليس بولاة الأمور يجعل للناس ذمة الله وذمة نبيه ولكن يجعل لهم ذمة الأمير ذمة الرئيس ذمة الملك ذمة أصحابه دون ذمة الله وذمة نبيه وهذا من باب تعظيم ذمة الله وتعظيم ذمة نبيه هذا من مقام إكمال التوحيد وإكمال الإيمان ولهذا ذكر المؤلف هذه الترجمة هنا كتاب التوحيد لأن تعظيم ذمة الله وذمة نبيه من كمال الإيمان من كمال التوحيد ومن إخفارهما نقص في التوحيد ونقص في الإيمان وضعف في الإيمان ووسيلة للتلاعب قال الله تعالى وهو بيئة الله إذا عادتم أحدا فأوفنا فلو جعل ذمة الله ذمة نبيه فهو أن يوفي وإن كان أخطأ إذا ذمة الله ذمة نبيه لكن عليه أن يوفي بذلك وعليه أن لا يخفر والإخفار النقص هذا هو الإخفار أخفار نقص وغدر فإذا جاء أمة الله أمة النبي فالواجب عليه أن يوفي وأن لا يكفر ولا يقدر. ولكن ليس له أن يجعل أمة الله أمة النبي كما تقدم. وهو ذا أهل الوعات ما تنقل الأيمان بعد توفيقها. لا تنقل العهود بعدما وقفتموها بالأيمان الشديدة والمعاهدة بل أوفوا. قال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يرفع لكل غالب يوم القيامة لواء إن جسس يقال نادى عليه هذه غدا فلان بن فلان. هذا وعيد عظيم إذا وجود الوفاء بالعهود وتحريم العهود. ثم ذكر المؤلف رحمه الله عن بريدة بن فصيل الأسلمي رضي الله عنه المفرد في صحيح مسلم قال عنه أنه كان إذا بعث بعثا أو أمر أمير على جيش يصلي بتقوى الله. إذا أمر أمير على جيش سيئة فإنه يتصلب. إذا بعث بعوثا أو الجيش أو الأمراء كان يصلي بتقوى الله فإنه يصلي الأمراء والجيش بتقوى الله. ومن أهل يصلي حيرة يصلي الأمير بنفسه يصلي بتقوى الله ويصلي أيضا من أهل يصلي حيرة يقول لها اتق الله فيهم وارفق بهم أحل حاجاتهم إلى غير هذا من الوصايا التي تنفعه. ثم يقول إذا لقيت عدوك من المتكين فادعوا إلى صلاة الخلاف أو خلاف كفر الرابط صلاة الخلاف أو خلاف لأن معنى واحد الخلاف يكفر لكن من باب عناية الرواية وتحفظهم وحفظهم على أداء الرواية كما سمعوا رحمهم الله. فإن يتهم أجابك إليه فاقبل بهم وكن فعلا ادعوهم أيضا من الإسلام إلى أن يسلموا إلى يسلموا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رضي الله ويدعو بالإسلام هذا المسلم بدعية الإسلام كما نقول المعلم بعث جمعه يدعوهم إلى هذا هذا المسلم. إذا دخلوا في الإسلام علمهم أركانها من صلاة وغيرها. إذا نقلوا لك الآداب الإسلام فادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين من الأعراب إلى دار المهاجرين واخذها واخذها انه اذا تحضرونها فلهم المهاجرين وعليهم على المهاجرين. فان ابوا ان يتحولوا فاخذهم يكون كعبه المسلمين يجي عليه حكم الله في اوائل النواهي ولا يكون له بغنيمه ولا شيء الا يجاهد مع المسلمين. من قال بقى في الاعرابيه لا يكون له حق بيت المال ولا يكون له حق فيما يحسنه الغنائم حتى يجاهد. فان ابوا الدخول في الإسلام وهذا التحول من داره من أداء المهاجرين وأسلموا فاسألوا من الجزية الثالثة فاسألها الثالثة. وإن أبوا من أجابوا إلى الجزية فاقبل بهم وكف عنهم ويبقون على دينهم. وهذا في اليهود والنصارى والمجوس كما قال الله عز وجل يشوى الصبراء قاتلوا لا يؤمن الله ولا يؤمن الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يجوز الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطي الجزيه عن يد وهم صاغرون. ولما وجدت فيه السنه بالكتاب جاءت السنه مطلقه وجاء الكتاب مقيدا فالسنه هنا مقيده بالكتاب العزيز. ولحق النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب المجوس لحقهم بهم وجعلهم كاليهود والنصارى في اخر الجزيه فقط لا في حل الطعام والنساء بل في اخر الجزيه فقط. فاستعن بالله وقاتلهم هذا فيه وجوب بالاستعانه بالله وأن المسلم يستعين بربه بقتال أعدائهم ولا يعتمد على قواهم وأنفسهم لا فالعزيز يستعين بالله ويسأله النصر ويضرع إليه ويستقيم على دينه حتى ينصرهم سبحانه وتعالى. ثم بين له ماذا يفعل إذا حصل أهل الحصون أو إذا حصلت أهل الحصن فأرادوك أن تجعل أمة الله أمة الحصون الأبرياء والقلاع المحلات النبوية كان يتحصن فيها الكتاب الغالب ما يكون مع الأعراض وغالب أهل الكتاب يكون في الحصون يعني في المحلات المحصلة من قرى وأشباهها ومدن وأشباهها. فأرادوا أن تجعل همة الله جنة نبيه فلا تعلم همة الله جنة نبيه ولكن يعني همة همة أصحابك فإنكم أن تخفوا دماءكم وهمة أصحابكم أهل من أن تخفوا همة الله جنة نبيه. هذا من الرباعي أخرى يخفوا من أعلم يعلم وأكرم يكرم فالإخفاء مثل أكبر مثل الإعلام مثل أعلم الإخفاء مثل أكرم والإخفاء هو نقب الأهل بخلاف الكفر فإنه الحماية والنقب وغفره يخبره ويحسنه إذا حماه ونصره. فلان لفلان يحميه من ينصره ويحوطه. فإذا جاءت حماية أزالة حمايته ونقض عهده. ولقد خسره يخبره إذا حماه ونصره. وخسر القوم الذي سمعهم فلن يحميهم. كانت العرب إذا جاءت من بلاد غير بلادها أخذوا كثيرا من قبيلها حتى يحميهم من جماعته ويأمنهم من جماعته يسمى خفيف والحامي. والمعنى أن يجب على المسلمين إذا أعطوا عهدا وميثاقا ألا يكفروا، ولكن ليس لهم أن يجعلوا ذمة الله ذمة نبيه بل يجعلوا ذمتهم، لأنهم إذا وقع عنهم الإخفاق صار في حقهم أسهل من الإخفاق في ذمة الله وذمة نبيه. وإن كان هذا لا يجوز هذا لا يجوز، لكن بعض الشر أفضل من بعض، بعض الكبائر أشد من بعض. فالإخفاق والقدر في ذمة الله وذمة نبيه أشد وأعظم إثما من الإخفاق والغدر في ذمته وذمة أصحابه، وإن كان كلاهما لا يجوز. وهكذا لا يجوز على حكم الله، إذا قال أنزلنا على حكم الله من فصولهم، ولكن أنزلكم على حكمي على أصحابي. ولا نستطيع أن أجتهد إن شاء الله وأحرص على موافقة الشرع، ولكن لا أستطيع أقول حكم الله لأني قد أغلط. ثم قال لك أنا أبي أقول حكم الله أم لا؟ الإنسان قد يغلط في حكمه ولا يقول حكم الله بل يقول حكمي واجتهادي، أنا أنظر وأجتهد ونفذ من الشرع من باب الخيطة، لأن لا يقول حكم الله فيغلط في حكم الله ويحكم بحكم الله ويثق حكم الله، فيكون في هذا قد كذب على الله من يقول حكم الله. ولهذا قال فإنك لا تدري أصيب حكم الله أم لا، هذا الباب أمر من النبي بالحيطة كما أمر في الذمة في ذلك. فإخفاره ذمة الله أشد وغلطه في حكم الله أشد، إخفار حكمه أسفل. هذه هذه من باب الآداب الشرعية، هي قوله في المواثيق وفي إيجاد العدو على الحكم، يكون على حكم العبد وعلى اجتهاد ولي الأمر وما يراه موافق لشرعية، لكن لا يقول ان هذا الذي يقوته حكم الله، لان قد يغلط في بعض المسائل التي يجتهد فيها. وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم.
باب ما جاء في الاقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عمله. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
رحمه الله. باب ما جاء الإحسان على الله. الباب ما جاء من ضعيف، فلما كان الإحسان على الله جرأة على الله ونحن في التوحيد وضعف في الإيمان، ذكره المؤلف هنا لأن المقصود فعل ما يكون فيه كمال الإيمان وكف ما يكون في نفس الإيمان. عن جندب بن عبد الله البجلي قال جندب بن الخدام يقال جندب بن غمداء لغتان، ويدل عبد الله بن سفيان البجلي رحمه الله ان رجلا انما يصنع ان عين يصنع ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، يعني يجب ان يخبر عمن قبلنا ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله من ذا الذي يتألى علي لم يحلف عليه تألي حلف والألي يهمني من ذا الذي يتألى علي ان لا يغفر الله لفلان اني قد غفرت له واحبطت عمله. رواه مسلم الصحيح. هذا معناه الحديث هنا تألي على الله يتألى عليه إنه لا يفعل كذا ولا يفعل كذا، والله لا يفعل من فلان، والله لا يدخل الجنة، والله لا يوفق، هذا منه لا يشوف. ليس عندك علم من الله وليس عندك حق عليه. الواجب حفظ اللسان والخطر الحدث من أخطائه، لأن اللسان خطره عظيم. قد يتكلم الإنسان بكلمة من صفات الله ما يمكن هذا لا يزل بها في النار أبعد ما بين المسجد والنار إن شاء الله كما جاء في الحديث، وهذا من هذا تعب. وليس أبا مكبر ولا كان صاحب معاصي أتقل هكذا ويخشى عليه أخاف عليه اللهم اهده تقرأه بالهداية، أما أن تقرأ الله لم يدخل الجنة ولا يغفر
غلط منه ان ربك حكيم قد يكتب الله وقد يكتب الله عليك وانت لا تدري. الحاصل ان هذا من ظلم الانسان ومن جور اللسان ومن خطر اللسان الواجب الحذر والرقم في التقييد ورقم في الايمان. وفي هذه الغيره ومن قال رجل عادل يعني حمله غيرته حملته عبادته التي كان يتعبدها على ان قال هذا الكلام السيء هل يزيد اللسان قد يغار غيره فاسده قد يجتريء بها على الله قد يكون عابدا غيورا لله لكن تطع غيرته في الاثم قد يكون غيور فيتكلم بكلام لا ينبغي مثل هذا الكلام قد يكون غيور فيامر بمنكر وينهى عن معروف على غير بصيره قد يكون غيور فينسى منكر على غير بصيره يعبر من تقيد بالحدود الشرعيه وغيره من كان منكر يعبر الحدود التي حدها الله تلزمها ويتعداها. قال ابو هريره تكلم بكلمه او بقى الدنيا واخره يعني هذه الكلمة أوبقت أن أهلك الدنيا وآخرته لأنها خطيرة حيث قال والله لا يغفر الله لك فقال الله قد غفرت له وأحبطت عمله مما انكر على الله هذا وعيد عظيم يفيد الحذر من الجرأة على الله وأن الإنسان قد يتكلم بكلمة تهلكه كما في الحديث السابق يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد يتكلم بكلمة ما يلقي لها بالا يزيد بها لنا أبدا من غير الصحيحين لا يزيد بها لنا 70 خليفة ولا الله أن العبد لا يتكلم بكلمة من صحة الله لا يتبين فيها يعني لا يتثبت فيها يكتب الله له بها سحقة إلى يوم القيامة. فالواجب على المؤمن على طالب العلم على غير الله أن يتثبت ويحفظ لسانه ولا يتكلم إلا عن مصيره ولا يعمل إلا عن مصيره.
باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب بالتحديد من الاستشفاع بالله على خلقه ذكره ذلك هنا من الباب كمال الإيمان. هذا كتاب طيب لبيان توحيد الله وأخلاقه وبيان حديث الشرك وورائه ووسائله هذه البدع وتعيين المعاصي والفرقة في التقييد والفرقة في الصلابة وهذا ما فرقة في صلابة التقييد. ولهذا ذكره المؤلفون رحمه الله لأنه من وسائل الشرك والتوكل شفع بالله على خلقه لأنه شأن الله لا من ذلك فلا يستشفع بالله على خلقه هو سبحانه فوق ذلك هو أعظم جل وعلا. ولهذا قال الله باب لا يستشفع بالله على خلقه لا يقول اللهم إن يستشفع بالله عليه. هذا حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه لما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه فقال يا أخي تتأمل وقع أهل وقطع السبل إن الله هلكت الأموال وقطع السبل وإن كان يجد وقعت تستثنى ربك ويستعلنا إلى ربك ويستثنى وغير فإنا نستثنى بالله عليك وبك على الله. فاستذكر هذا عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله سبحان الله سأل الله أعظم من ذلك إنه لا يستثنى بالله على أحد من فوق. قال يبين إنه لا يجري قال استثنى بالله عليك فلان ولكن يستشفى بمخلوق على المخلوق فيقال يا فلان استشفى بكأبي فلان عليك ما في ذلك أما على الله لا فيقال استشفى بالله عليك يا فلان يعني شأن الله له من ذلك ومن شأن يستشفى عبث إن المشروع المشروع إليه إن المشروع أعظم هو لا يليق المواقع فوق الجميع وأعظم من الجميع سبحانه وتعالى فلا ينبغي لأحد أن يستشفى بالله على خلقه ولكن يسأله بأسمائه وصفاته ويضعوا إليه في حاجاته. أما المخلوقون فلا يستشعر إليهم بالله ولا يستشعر إليهم ببعضهم بعضا يستشعر إليه بأبيه بأخيه بعمه إليه يعز عليه أن يعطيه كذا أو يعينه على كذا أو ما أشبه ذلك.
وهذه العادة صلى الله عليه وسلم هي سمع ما يكره قال سبحان الله سبحان الله أو الله أكبر الله أكبر. وقد يقول ذلك عند الأمر العظيم أيضا وهكذا الصحابة رضي الله عنهم يقول ذلك. وإنه لما قال بعض الصحابة ذات الرواق كما ذات الرواق الله أكبر الله أكبر مثل أن يقول ذلك كما قال فليس قال لا إله كما له تعالى دعوة لهذا لأنه من طالب الشرك واستعظم هذا وحذره منه في هذا الكلام العظيم الذي يريد الزجر والتحذير. ثم قال الله أكبر يبين أن هذا الأمر لا يليق. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لا ارجو ان تكون ربع اهل الجنه قال ابي ان تكبرنا اني لا ارجو ان تكون فتنه اذا تكبرنا قال ابي ان تكون فطره اذا تكبرنا. من بعد تعظيم هذا الامر وانفرح به الطيب فهذه التكبير هي التعظيم عند ذكر العظيم المحبوب وعند ذكر العظيم المكروه مبيعا فيقال سبحان الله والله اكبر عند هذا وعند هذا عند المحبوب فرحا به وعند المكروه إنكار الله. ومن هذا يستفيد الله على خلقه من باب الإنكار وبهذا أنه لا يليق أن يستجاب الله على أحد سبحانه وتعالى.
باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى. قلنا وأفضلنا وأعظمنا قولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
ويقول باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد وسده طرق الشرك. تقدم في أول الكتاب باب ما جاء في حماية الجهاد التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فالباب الأول فيما يتعلق بالأعمال وأن الحمى حماية التوحيد ونهى التوحيد هي الأعمال ونهى عن اتخاذ المساجع على القبور والغلو فيها لأن هذا من وسائل الشرك. وهنا الحماية من التوحيد من جهة الأقوال وأول في جهة جناب التوحيد وجنابه من أمه. والباب الثاني هو في حماة والحماة غير خارج عن الذات هذه التربية أبلغ يتعلق بالحماة وتعلق بالأقوال وهو التربية كلها تعلق بجد التوحيد بجنابه من أمه وتتعلق بالأفعال وتعم بالأقوال أيضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم حمى حماة التوحيد وحمى جناب التوحيد أقوالا وأعمالا على الحضور حمى جنابه وحمى ذات التوحيد وحمى حماه من جهة القول والعمل حتى لا يقع الناس في السلف وحتى لا يجري منه ولا يقلب منه. وهذا من كمال البلاء من كمال البلاء وكمال البلاء أن يكون الداعي يحذر من السلف ومن رسائله إلى ذرائع لنصله إليه. يقول عبد الله بن السخير فعبد الله بن السخير صحابي من بني عامر أتى في وفد بني عامر صلى الله عليه وسلم فقالوا له حين خاطبوا زارع يا سيدنا قال أنت سيدنا قال أسيد الله تبارك وتعالى فهو من باب التواضع خوفا عليهم من الغلو وإلا هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لكن قال هذا لهم أسيد الله من باب التواضع ولأن لا يقعوا في الغلو وهو يدل على أنه لا خطبة للإنسان بل أنت سيدنا ينبغي يقول لا أنا أسيد الله حتى لا تقع في قلبه شيء يقع في قلبه شيء من التوقع والتعاون فلا يخاطب أنت سيدنا. فإذا قال له القائل ذلك ينبغي أن يقول يا أخي لا تقل كذا يا أخي هذا فلان كما قال النبي أنت سيد الله تبارك وتعالى عند بالتواضع والحذر من وقوع ما قد يقع في النفوس من التكبر والتعاون. ثم قال يا أيها الناس قالوا أنت علينا قولا قال يا أيها قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجيبنكم الشيطان ولا يجرنكم الشيطان إلى ما لا ينبغي ولا يستخدمنكم جليا للرسول لجلي الرسول لا يستخدمنكم مسلم إلى من بعثكم في جره من الشرك
وجره من الغلو تجمل الأقوال المعتادة يا أهل قاسم يا رسول الله يا نبي الله ودعوا عنكم الأقوال التي تستهدي إلى الغلو. وفي حد أنس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان لا يتعنف في الزلالة قل محمد عبد الله ورسوله لا يحب أن ترفعوا من فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل إن الله قال يا أيها الرسول يا أيها النبي قد سهل الكتاب عزه هي أن أنزل على عبده الكتاب فيفيق يا رسول الله يا نبي الله يا عبد الله ورسوله ونحو ذلك. والمقصود هذا سد الذرائع أنك قد توصل الناس بالتساهل إلى الشرك فإنهم إذا قالوا لها أنت سيدنا وأتوا بالآثار الكثيرة التي أتي بها الناس الآن ينهلوا قد تجره لا يعبدوه من دون الله ويدعوه ويستعيذوا به ويقولوا فيه إنه يعلم الغيب كما فعلوا كما قال صاحب الردة يا أكرم الخلق ما من أمير سواك عند حول الحاج العيني إن أنت فيه معادي أخذا بدي فضل وإلا فقل يا فلاك القدم فإن من يجدك الدنيا وضرتها ومن عينك علم الله خير القلب هكذا وقعه الغيب هذا حتى قال في حق النبي إنه اللي ينجي يوم القيامة ويأخذ بالناس يوم القيامة وأن من لم يجيه النبي لا ينجي هذا من أعظم الغلو وقد أصيك والله وحتى زعم أن من جود النبي الدنيا والرأس من جود النبي الدنيا والرأس وهي الآخرة وهي العلوم هم الله وقلم يعني على مثل على كل شيء والدنيا هي في قرنة والآخرة في قرنة كل هذا من الغلو الفاسد الخبيث وكفر البواح أعوذ بالله. المقصود أن واجب على المؤمن أن يحذر سر لسانه وأن يلتفت في قومه لا مع الرسول ولا مع عليه الصلاة والسلام عليه بالتأدب بالآداب الشرعية في أقواله وأعماله مع الرسل ومع الصالحين ومع العلماء ومع غيرهم حتى يتقيد بالأمر المشروع وحتى لا يقع في غيره الذي يقع في اليهود والنصارى وغيرهم حتى عبدوا أنبياءهم وحتى استغاثوا بأنبيائهم وخلفائهم وحتى عبدوا علماءهم فوقعوا في الشرك الأكبر وذنب الأنبياء فالله لله.
باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض.
وهذا الباب الأخير في الكتاب جمع قراءة التوحيد الثلاثة وذكر الآية الكريمة باب قول الله تعالى ما قدر الله حق قدره والأرض جميع قدرته يوم القيامة والسماوات والقيادة بعيد سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية العظيمة تبين عظم قدرته سبحانه وتعالى وأنه الخلاق العليم وأنه يطوي السماوات ويقبل الأرض جل وعلا فدل ذلك على عظم قدرته سبحانه وتعالى. ومن كان بهذه المثابة هو الحبيب بأن يعبده ويطاع ويعظم وهو الذي له كمال في أسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا ند له ولا يقص بخلقه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا له الصفات العليا والأسماء الحسنى وهو سبحانه الخلاق الرزاق وهو سبحانه أيضا مستحق العباد وجميع أنواع التوحيد ثابت بالله سبحانه وتعالى. هو الخالق لكل شيء والمالك لكل شيء والقادر على كل شيء وهو الحكيم الخبير سميع البصير العلي القدير الحميد المجيد الموصوف بالصفات العليا وبالاسماء الحسنى سبحانه وتعالى. ولذلك يعلم انه ايضا مستحق العباده لانه لا يستحقها سواه لكمال قدرته وكمال علمه وكمال اسمائه وصفاته. ومن كان بهذه المثابه فانه يستحق ان يعبد ويطاع لانه مالك لكل شيء والقادر على كل شيء والرزاق للعباده والقادر بحاجاتهم واحلامهم. وفي هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان حبرا من الاحباب يقال حبر الكسر يقال حبر الكسر والحبر العالم حبر من الاحباب يعني عالم من العلماء ويستحوذ عليه يقال حبر. جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم من علماء اليهود واخبر انه نجد في كتبنا وفي التوراه ان الله السنه على اصبع والارمين على اصبع والماء على اصبع والسجع على اصبع وسائر حق على اصبع وفي الناس الاخر الجبال والسجع على اصبع والماء على اصبع وسائر حق على اصبع. وهي انه سبحانه يحمل هذه المخلوقات على اقرابهم خلفه جل وعلا مع عظمتها وسعتها هذه السماوات مع عظمتها وهذه الارض مع ما فيها من الجبال والشجر والجبال وهذه المخلوقات العظيمه هو سبحانه وتعالى يحملها بيده جل وعلا على اقرابهم خلفه ويهزها ويقول انا الملك انا الجبار انا الجبارون انا المتكلم انا ملك الارض فيكون يبين لنا عظمته وقدرته العظيمه. ولهذا ضحك النبي تصديقا لقول الحبر في مثل الايه وما قد حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلها تصديقا له. وفي هذا اثبات صفات وان له يمينا وشمالا وان يكون كتاب يمينا والحديث اخر كتاب الغلب يمين مباركه ثم احداهما يمين وثم احداهما شمالا من حيث الاسم ولكن من حيث المعنى والشرف كتاهما يمين مباركه ليس في شيء منها نقص. وكذلك الكف مثل السبع وهي صفيفة الرحمن التي هرجلة في يد أحدها هذا يبين عظمته سبحانه وسعة جيله وكبريائه وأنه خلاق عظيم وأنه غالب عظيم وأنه مالك بكل شيء وأنه يستحق أن يعبد جل وعلا بين كل ما سواه. من كان بهذه الصفة وهذه القدرة وهذا الكمال هو يستحق أن يعبد ويطاع ولهذا خلق الخلق ليعبدوه وأمرهم بذلك في قوله سبحانه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس اتقوا ربكم وأرسل بكم بهذا الأمر وبين أسماءه وصفاته لعباده ليعظموه ويجبونه وينقادوا لأيامه وينتبهوا لعظمته ويجتهدوا في طاعته ويحذروا المناهج سبحانه وتعالى.
وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض الله تعالى فوق ذلك.
وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، أخرجه أبو داود وغيره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هذا من حديثان من أحاديث الصفات ومن أحاديث العلو، ودفع أهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه يسود فوق العرش فوق جميع الخلق وهي موجود بمكان. والأدلة على هذا أكثر من أن تحفظ من كتاب السنة، وقد جاء في القرآن الكريم من الآيات الكثيرات ما يشهد لهذا، وأنه سبحانه فوق العرش بصلاة واضح لا يفني السوى في غيرها. يا عيسى من توفيق ورافعك اليه ورفعه الله اليه ويسر سنه في ايات كثيرات، وهكذا السنه ومن ذلك حديث مسعود تعالى وحديث صحيح سيد حديث العباس حين كان في بعض الانقطاع لكنه من جلس ان بعض اهلها علهم الانقطاع ولا غير روايات اخرى بين السنه الدنيا والسنه في الاحداث وسبعين سنه او ثنتان وسبعين سنه. قال بعض العلم الجمع بينهما ان السير يختلف وان 500 عام في النظر الى سير الاحمال وتجيء الاقدام السير العادي وغير 70 سنه ونحوها بالنظر الى سير البرد السير الخفيف فانه يكون مقدار سلس بالنسبه الى الاحمال المثقلات او اقل او حول ذلك. في الحاصل ان هذا على كل تقدير يدل على علم الله جل وعلا وخلقه سبحانه وانه فوق العرض وانه قدم الى الخلق وانه لا يخفى عليه من امان بني ادم من علمه وفضله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من امانه. وفيه الدلاله على ارتفاع هذه المخلوقات وسعه ما دونها من المسافات العظيمه، وربك هو خلاق العالم جل وعلا وخشيت انها شان عظيم. هذا الهوى لبيان عبد بين السماء وهكذا بين كل سماء، فهو كان خشيت عام كما الحاج مسعود أو فأنا يستطيع أن أعرف في جواز حمزة عباس النظر إلى سيد البرد والمراكب المستعجلة ويدل على ساعة ما بين هذه المخلوقات وما بين هذه المخلوقات والذي خلقها سبحانه وتعالى أعظم منها وأكبر جل وعلا، فهو المستحيل أن يعبد ويعظم مع الإيمان بعلومه وفوقيته وأنه لا يخفى على خالق سبحانه وتعالى من عباده، يعلم ما في قلوبهم ويعلم السر وأخفى ولا يزال عنده شيء ما أحسن من فوق جميع هذه المخلوقات سبحانه وتعالى. أن يتقى الله الجميع. اللهم
بهذا أيها الإخوة ينتهي شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب.